التي ما ذكرها ويذكرها غيره في هذا الكتاب نفسه، فلا بد لكم من هذه القراءة، لا بد. نعم، بل أنا لم أبدأ في تسطيرها إلا بعدما قرأته مرة أخرى بقصد البحث كذلك عن هذه المسائل. نعم، هذه المسائل كيف تحصلون عليها؟ بمجرد فقط أنك ممكن تطالع على الأقل فهارس كتب أخرى، كتب فقهية أخرى، وترى أن غالب تلك الفهارس ممكن جدا لا تجد عندك جوابه، ما سمعت بتلك المسألة، ترجع إلى الكتاب، وكذلك تجد أن المؤلف رحمه الله لم يتعرض لها، إذن فتدون على أنها المؤلف رحمه الله يعني تركها. لسنا معنيين على كل حال بالبحث لماذا تركها ولماذا كذا، نحن على كل حال الذي نعرفه أن مستحيل أي إنسان يأتي بكتاب مستوعب جامع شامل، ولكن حسبه أن مهمات المسائل ذكرها. إذن من بين المسائل تمني الموت، وهذا في الحق يذكرونه، كما أنكم تعلمون أنه ذكر كما هي عادة المؤلفين عيادة المريض قبل كتاب الجنائز يذكرونها. نعم، ويجعلون كأنها يعني مدخل لباب الجنائز، يتكلمون على عيادة المريض وما فيها من فضل وما يقال عند عيادة المريض وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وقد فعل ذلك المؤلف رحمه الله. إلا أنه كذلك تمني الموت وردت فيه أحاديث ويذكره بعضهم. نعم، إذن تمني الموت عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به. إذن إذا كان سببه مجرد الشعور بالضرر لا يجوز للإنسان أن يتمنى الموت، فإن كان لابد متمنيا فليقل، نعم، يدعو بهذا الدعاء يعني: اللهم احيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه. وعلل هذا الحكم بمنصوص قوله صلى الله عليه وسلم: إما محسنا فلعله يزداد، وإما مسيئا فلعله أن يستعتب، أي أن يخرج من العتب. فإذا كان لمجرد نزول الضرر لا يجوز تمني الموت مهما نزل بك من ضرر، اصبر على الضرر ولا تتمنى لأجل ذلك الموت. أما إن كان لخوف الفتنة فجاز كما في الدعاء: وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. هذا من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيح: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل، حتى يقول: يا ليتني كنت مكانه وليس به الدين إلا البلاء. إذن إذا كان الإنسان خاف على نفس الفتنة أن تزل قدمه، نعم، في فتنة من فتن اضطربت فيها يعني ما اضطرب وحصل فيها اضطراب كبير، وخاف على نفسه أن يفتن بمعنى أن يخرج عن الجادة وعن الاستقامة إلى أن يفتن بشيء من المناهج أو العقائد ونحو ذلك، فإذا تمنى الموت حتى يلقى الله عز وجل ما هو عليه من الاعتقاد الصحيح فلا بأس. نعم، نعم، طبعا ليس الفتن اليومين، الإنسان يومين يفتن في بيته بين أهله وأولاده وكذا، ليس هذه، لا. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية من مسائل هذا الباب: غسل أحد الزوجين الآخر. نعض المؤلف سكت تكلم بها، تكلم بها، غسل أحد الزوجين أو لماذا؟ لا أقصد إذا كان تكلم فيها ابن القيم رحمة الله في الكتاب، ولكن أقصد ابن القيم أن تكلم فيها في الكتاب فقط، يعني هذا هو المقصود هنا، وأما ما تطرقنا إليه نعم. غسل أحد الزوجين الآخر. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: لو مت قبلي لغسلتك، لو مت قبلي لغسلتك. رواه أحمد وابن ماجه وصححه ابن حبان. قول الجمهور أن الرجل يغسل زوجته، خلاف لأبي حنيفة. إذن أبو حنيفة خالف الجمهور، قال العلاقة الزوجية تنقطع بمجرد وفاة وتصير هذه المرأة أجنبية منه وهو أجنبي منه، فلا يجوز لأحدهما أن يغسل الآخر. ولحديث أسماء بنت عميس أن فاطمة رضي الله عنها أوصت أن يغسلها علي رضي الله عنه، رواه الدارقطني رحمه الله. إذن الذي عليه أكثر العلماء أن الرجل يغسل زوجته وهي كذلك تغسله، إلا إذا كانت مطلقة طلاقا بائنا فلا، بين الكبرى أو صغرى في حقها فيها خلاف، الصغرى فيها خلاف، لكن بين الكبرى لا، لا تغسله مجرد أن يحصل الطلاق لأنها لم تعد إليه. ويعني وأما البينونة الصغرى بمعنى الرجل يعني طلق امرأته وهي لا زالت في العدة ويمكن أن يرجعها، نعم، بعدما تكتمل العدة ولا يعيدها، هذا تسمى بينونة بين الصغرى، بمعنى أنه يمكن أن يرجعها بعقد جديد فقط ولا تحتاج إلى أن يتزوجها آخر. نعم، قلنا أن الأصل أن الرجل يغسل الرجل والمرأة تغسل المرأة بالاتفاق، يعني الرجل مع الرجال يغسلونه والمرأة مع النساء يغسلنها كذلك. فإن عدموا بمعنى وجدت مرأة من بين الرجال أو رجل من بين النساء، نعم، قالوا بأنه ييممها إن كانت أجنبية إلى كوعيها، هكذا قال بعضهم، هذا مذهب المالكية، نعم، وتيممه إن كان أجنبيا إلى مرفقيه، وأما إذا كانوا زوجين فإن كل واحد منهما يغسل الآخر، نعم. ويمكن للمرأة كذلك أن تغسل الصبي إلى 7 سنين، وهل يغسل الرجل الفتاة الصغيرة؟ كذلك في خلاف، نعم. نعم، ما هو الدليل الذي في هذا؟ نعم، يعني أنها زوجته في الدنيا زوجته في الآخرة، نعم، ولكن كذلك هذا ليس دليل في حق هذه أحكام الآخرة، لا تتعلق بالدنيا، أحكام الدنيا شيء غير أحكام الآخرة. هي من حيث الشرع نعم تنقطع العلاقة الزوجية، لكن الذي يريدون أن يرتبوه عليها هذا شغل، يعني العلاقة الزوجية لا شك أنها انقطعت، قطعت، ولكن ما يريد أن يرتبوا عنها حتى أن الرجل يغسل زوجته، لا لا، لأنه بدليل أنها ستتزوج، إذا وجدت زوجا بعد انقضاء العدة سوف تتزوج هذه المرأة. نعم، يستطيع أن يتزوج خامسة، نعم، ما يحتاج أن أنه لا بد تكمل العدة أو إلى آخره، نعم. نعم، ويذرون أزواجا، نعم نعم، هذا دليل يعني بمعنى أنها سماها زوجا، وإن كان بالحق قد يقول قائل هذا باعتبار ما مضى وباعتبار ما كان ونحو ذلك، نعم. هذه المسألة الثانية. الثالثة، القيام للجنازة، وأظن تكلم عن المؤلف رحمه الله، نعم، لكن أظنه يعني فيه شيء من الاقتصار والاختصار، نعم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع. إذن هذا الحديث متفق عليه. وعن عامر بن ربيعة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا حتى تخلفكم أو توضع. قال القرطبي في اختصاره لصحيح البخاري وهذا الأمر بالقيام كان في أول الأمر ثم نسخ كما رواه مسلم من حديث علي أنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم للجنازة ثم قعد. إذن نسخه قعوده. هذه المسألة الثالثة. الرابعة إدخال الميت القبر من جهة رجليه. إدخال الميت القبر من جهة رجليه. نعم. إذن هذه مسألة مسألة أيضا المؤلف رحمه الله ذكرها. نعم. عن أبي إسحاق أن عبد الله بن يزيد أدخل الميت من قبل رجلي القبر. يعني إذا قلنا هذا هو القبر مثلا، رجلي القبر على الجهة التي يكون فيها إذا وضع تكون فيها رجله ورجله ورأس القبر هذا الجهة. وقال هذا من السنة، أخرجه أبو داود، وإليه ذهبت الهادوية والشافعية وأحمد. وقوله من السنة له حكم الرفع لأن قائلها صحابي. وقال البعض يدخل معترضا من جهة القبلة لأنه أيسر، لأن في الحق من جهة رجليه سوف يسلت سلتا هكذا، ومن جهة القبلة سوف مباشرة ينزلونه. نعم، معنى يجول جهة القبلة فيأتون من جهة القبلة كأنهم يدخلون إلى القبر. نعم، ربما من وسطه ونحو ذلك. قال والمنقول عن أحمد أن الأمر فيه سعة. وعن ابن سيرين قال كنت مع أنس بن مالك في جنازة فأمر بالميت فأدخل من قبل رجليه. نعم. إذن السنة إدخاله من قبل رجليه، ولكن الأمر فيه سعة، بمعنى ربما قد المكان لا يسمح بذلك، قد تكون القبور تخاف إذا أردت من جهة رجليه تلقى قبور أخرى، قد يكون التراب الذي خرج من القبر ممكن مانع ونحو ذلك الأشياء. الإنسان لا يتحرج في ذلك، يدخله بأي صفة، والأمر واسع كما قال الإمام أحمد بن حنبل. نعم. الهدوية فرقة، كثير ما إذا قال أنا مثلا سبل السلام غالبا تلقاه يشير إليه، وهو أحد الشيعة الزيدية من أهل اليمن ينقل عليهم كثيرا في سبل السلام. وكذلك الشوكاني أيضا في الأوطار ينقل عنهم. نعم. ورأينا من كثير ينقل عنهم أيضا في الضلال المضي. نعم. خامسا إيذاء الميت. إيذاء الميت. نعم. عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كسر عظم الميت ككسره حيا. هل تطرق المؤلف لهذه المسألة؟ نجيب جواب حاضر. كأنك راك ضابط كتاب، نتأكد مما تقول. لا أظن صح ذكر. لا لا أظن المؤلف ذكر. كسر عظم الميت ككسره حيا، رواه أبو داود بإسناد على شرط مسلم، وهو تشبيه به في الإثم وليس في ترتب الدية. لا يسمع الإنسان مثلا يكلم يقول مثلا إذا كسره يعني ترتب عليه دية، لا. أو القصاص، فكسره حرام، يستحق صاحبه التعزير إذا فعله عن عمد. ويفيد الحديث أنه لا يجوز اتخاذه للتشريح لغرض علمي. قال في منحة العلام إذا كان المقصود يتم بتشريح جثة الميت غير المعصوم، قال المعصوم على الكافر الحربي مثلا كالمرتد والحربي تعين ذلك، يعني احتجت البحوث العلمية ونحو ذلك، وهو من الكفار الحربيين أو المرتدين ونحو ذلك الذين لا حرمة لهم، فإذا استعملوا لأجل ذلك فلا بأس. أما التشريح لغرض التحقق من دعوى جنائية لمعرفة أسباب الموت أو الجريمة التي أدت إلى القتل فهذا يجوز، لأن المصلحة المقصودة مقدمة على المفسدة الناتجة عن التشريح. كذا يجوز التشريح للتحقق من أمراض وبائية فتاكة لوقاية المجتمع منها واتخاذ الدواء المناسب لها، والله تعالى أعلم. نعم. نعم. نعم لا يجوز نقل الأعضاء، لا يجوز كذلك، لأن الإنسان في حق ليس له حق التصرف حتى في شيء في حياته ولا بعد مماته. لا يمكن أن يقول شخص مثلا جسمي هذا وأتصرف فيه وأعطي منه لما أعطيه ونحو ذلك، لا يجوز. العضو الذي أنت كنت تعيش به في حياتك فهو الذي يبقى معك وحتى تموت، وجسمك هذا يعني يحضر يوم القيامة كما هو بجميع ما فيه وبجميع خصائصه. نعم نعم. ولو تبرع لا يجوز تبرع. لماذا تتبرع بكليتك؟ وهل كليتك أنت الذي تتصرف فيها؟ اشتريتها؟ ولو نعم. هذه فتوى على كل حال، نسمع ببعض افتى بها، ولكن ليس من العلماء المعتبرين. نعم يفتي بأنه يجوز. نعم ماذا؟ على كل حال احنا قلنا بالنسبة للكفار تسريح أجسامهم لا بأس به، سيما إذا كان لأغراض يعني فيها ما فيها من مصالح. وأما نقل أعضائهم إلى المسلمين الله أعلم، ما عندي جواب. ولكن نقل مسلم يقول أنا تبرعت بأعضائي، وتستطيعون مثلا أن تدخلوها للبخبر أو تنقلوها تعطوها لفلان مني العضو فلاني وكذا وكذا ولو بعد وفاته، لا. ونحن إذا فعلنا ذلك سوف نتجرأ على كسر عظمه. كسر عظم الميت ككسر حي. نعم. بل قالوا ولا يعصر بطن الميت عصرا لو كان حيا لتألى منه، لأن بعض الغسالين عندما يكون يغسلوا يقول لا بد تعصر بطن، وربما يعصر عصر لو كان حيا لتألم. مثل هذا العصر لا يجوز. إذا تعصر الناس على كل حال، منهم من يعني يكون بطنه يحتاج إلى إخراج شيء ممكن من الفضلات الذي تهيئ للخروج، يعني في الطريق لا دفع رافق هكذاك ويخرج، لأنه في حق إذا هو غسلوه ثم ذلك خرجت منه فضلات. يعني بعض الفقهاء يقول الغسل هذا انتقض لا بد تعيده من جديد. نعم. فهم لا يبدأون في التغسل إلا بعد أن يعني كل ما هو في الطريق للخروج يخرج، وينظفون موضع النجاسة أولا ثم بعد ذلك يقدمون على تغسيله بغسل أعضاء الوضوء ثم يعني يغسلونه. وأما وهو ربما ملطخ ب نعم فلا بد أن يغسلونه. نعم. ولا تقلم أظافره، لأن بعض الناس أيضا عندما يعني يموت الشخص يجي الأظافر يقلم فيها، وربما يمشي كذلك إذا كان الشعر تعرفون كذلك يزيل الشعر الذي على، وأخشى إذا كان ملتحي ممكن يحل حده على ما هو معتاد. نعم. لكن المفروض صراحة ما في دليل أنه يحلق أصلا، يبقى على حاله. نعم. قال وإن كان في جسمه قطع ذهبية، وهذه من فتاوى الشيخ مقبل، وإن كان في جسمه قطع ذهبية أو فضية أدخلت للجبر. يعني هناك بعض المرضى عندما يكسرون يدخلوا فيهم ربما إجل، لأن قطع الذهبية لا تصدع، فترى ممكن جدا يعني يجبرون عظمه من داخل بإدخال قطعة ذهبية، نعم، من أجل جبر الكسر. فإذا كان هذه القطعة كذلك متيسرة إخراجها، نعم، بأن الشخص هذا مثلا ممكن كسر ذا الحادث وظهر هذا يعني القطعة وأمكن إخراجها كذا الانتفاع بها فلا بأس. ولكن إذا كان أخذها يؤدي إلى كسره ونحو ذلك فلا يجوز وتبقى معه. نعم. وإن كان في جسمه قطعة ذهبية أو فضية أدخلت للجبر يجوز إخراجها إن كان إخراجها لا يؤذيه لو كان حيا ولا يكسر عظما، وإلا تركت. والدليل على جواز تشريح الكافر، قد تقدم قلنا أن الكافر يجوز تشريحه إذا كانت هناك يعني منافع أو في بحوث طبية ونحو ذلك، ما قاله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، محل الشاهد أن ذلك كان عندما قال المسلمون لئن نصرنا لنغدون على ما فعلتم، قال الصحابة لكن لئن نصرنا الله عز وجل سنمثل بكم مثل ما مثلتم بنا، فالله عز وجل قال نعم وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عاقبتم به ولئن صبرتم له وخير، إذن عاقب وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عاقبتم، يعني يجوز لكم أن تمثلوا، نعم والتمثيل يعني تقريبا كأنه تشريح، نعم بالنسبة للكفار، هذا بالنسبة للكفار في القتال، نعم حربيين. هذه الخامسة قلنا إذا الميت. السادسة نعم الكافر الحربي، وأما إذا كان ذميا فلا، إذا كان ذميا معنى عاش في بلاد المسلمين فلا، إنما هذا بالنسبة للحربي، الحربي الذي قال الله عز وجل فضرب الرقاب، نعم. السادس نعم، هل سؤال القبر خاص بهذه الأمة؟ مصطفى ذكره لم تذكر، لا تذكر أنه ذكره، نعم لا أظن، لا أظن ذكره مؤلف. هل سؤال القبر خاص بهذه الأمة؟ نعم، قد وردت أحاديث تفيد أن السؤال في القبر اختصت به هذه الأمة، مقصود هذه الأمة أمة النبي صلى الله عليه وسلم، أمة الإجابة، وسر ذلك أن ما قبلنا كانت رسلهم تعتزلهم إذا لم يطيعوهم ثم يصب عليهم العذاب، إذن كانت الأمم قبلنا إذا لم يطيعوا الرسل، الرسول يعتزل قومه ثم يصب الله عز وجل هذا، ما في إلا هذا، يعني الجزاء الذي مباشرة يحيق بالكافرين ولا يبقى هناك صورة فيها أن الشخص يظهر الكفر يظهر الإسلام ويبطل الكفر، هؤلاء الذين يحتاجون إلى اختبار لأن في داخلهم ما لا يظهرونه، فالسؤال يبديه سؤال القبر. نعم إذن ومن جملة نعم، وبسط ابن القيم رحمه الله المسألة في كتاب الروح، ومن جملة كلامه فيه أي في كتاب الروح رحمه الله أن الله بعث محمدا رحمة وأمانا للخلق، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، أمسك عنهم العذاب، المقصود بالعذاب العذاب الاستئصالي رحمه الله، العذاب الاستئصالي معنى العذاب الذي يعني يبيدهم أو يأتي عليهم جميعا، هذا لا يكون في هذه الأمة، هم مؤمنون منهم، إنما كان في أمم قبلنا. نعم نعم قال وما أرسلناك إن الله بعث محمد رحمة وأمانا للخلق وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، أمسك عنهم العذاب وأعطي السيف، فدخل في الإسلام بعض هائبا من السيف، إذا بعض الناس دخل في الإسلام خوف من السيف، فكان سؤال القبر ليتميز المنافق من المؤمن. نعم، وخالف عبد الحق الإشبيلي والقرطبي وقالوا السؤال لهذه الأمة ولغيرها، وتوقف آخرون منهم أبو عمر بن عبد البر لحديث أن هذه الأمة تبتلى في قبورها ويروى تسأل، وهو يحتمل أن يكون السؤال خاصا بهذه الأمة، وبهذا احتج من خصه بهذه الأمة مع قوله صلى الله عليه وسلم أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم، وقول الملكين ما كنت تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم، معنى يشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي حديث آخر إنكم بي تمتحنون وعني تسألون، هذه المستندات التي استند إليها من قال بأن سؤال القبر خاص بهذه الأمة، خاص بهذه الأمة. نعم هذه المسألة السادسة تليها السابعة. نعم مناسبة ماذا؟ ما؟ أي شيء تدخل في أحكام الجنائز؟ كما كنا نذكر مثلا أن في أحكام الجنائز عيادة المريض فالسؤال المراد به السؤال الميت في القبر. النبي صلى الله عليه وسلم قال استغفروا لأخيكم وسلوا تثبت فإنه الآن يسأل. تجد في أحكام الجنائز هذه المسألة وتجد فيها كذلك يعني البقاء على قبره قدر ما ينحر جزور ويقسم لحمها. نعم هذه علاقة فقط. نعم السابعة زيارة النساء للمقابر. زيارة النساء للمقابر ما اللي ذكرها؟ نعم نعم لعن الله زوارات قبر أو زائرات قبر. نعم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زائرات قبور أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان. قال بعض أهل العلم إن هذا كان قبل الترخيص فلما رخص دخل في رخصته الرجال والنساء وهذا هو الراجح. وكانت عائشة تزور قبر أخيها. نعم نعم هذه الرواية في حق ضعيفة والصحيحة زوارات. نعم وكانت عائشة تزور قبر أخيها وتنشد من قول الشاعر وكنا كندماني جذيمة حقبة من الدهر حتى قيل لن يتصدع حمك الله وعشنا بخير في الحياة وقبلنا أصاب المنايا رهط كسرى وتبعى ولما تفرقنا كأني ومالكا لطول اجتماع لم نبت ليلة معا. هذا من إنشادها كانت يعني كأنها تسلي نفسها عن أخيها الذي توفي تنشد هذه الأبيات عائشة رضي الله عنها. إذن كانت تزور القبور وهي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وحتى قد يقول قائل كانت تزوره قبله ولكن لا شك أن هذا الحكم تعلمه قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بامرأة عند قبر تبكي فقال اتق الله واصبري. أخرجه البخاري ومسلم. ولم ينكر عليها إتيان القبر. وقالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم كيف أقول يا رسول الله إذا زرت القبور؟ فقال السلام عليكم أهل الديار المسلمون إن شاء الله يكون يحقون صلى الله عليه وسلم. والحديث أخرجه مسلم. إذن هذه من الأدلة الدل على أن زيارة النساء القبور تجوز. نعم وأما من قال فزوروا هكذا قال فالمعلوم كذلك أن خطابات الشارع حتى وإن جاءت بصيغة المذكر فتشمل النساء عند الأكثر. نعم إذن نعم إذن وسلم الجميع المذكري لا يشمل. نعم لا يشمل هو يشمل في حق. نعم تفضل. نعم نعم وشامل لهن من إذن فجمع المذكر سلم يصلح. نعم النساء شقائق رجال هذا هو الحديث. نعم كل خطاب موجه للنساء وسوف يأتينا كذلك مثال آخر عليه كل خطاب موجه للرجال لا خصوصية لهم به إلا إذا دل دليل أو كان أصالة من خصوصية الرجال. نعم هنا انتهت المسألة السابعة. الثامنة تعذيب الميت بالنياحة ولا أظن ذكرها حيدر. نعم تعذيب الميت بالنياحة. والنياحة تعلمون أنها ليس هي مجرد البكاء. هناك البكاء الذي هو عبارة عن عبرات الإنسان يكون ربما بداخله حزينا كأن هذا البخار الذي يكون بداخله يعصر فيتحول ماء فيسيل دموعا وهو لا يستطيع رده كما لا يستطيع رد العطاس لا يستطيع رده الإنسان، لا يستطيع رده الإنسان. ولكن النياحة شيء آخر، النياحة هو رفع الصوت بالبكاء بصورة ترى كأن الشخص هذا يعاند القدر، نعم، وغير راض به، ويظهر في صفته التسخط، نعم، هذا الذي يسمى النياحة، نعم. ورد في حديث عن ابن عمر، في حديث ابن عمر، نعم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الميت يعذب في قبره بما نيح عليه، متفق عليه. وأنكرت عائشة على عمر وابنه عبد الله محتجة بقوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. عائشة رضي الله عنها كانت لا تريد الاحتجاج بهذا على أن الميت يعذب، كان مذهب أنها لا يعذب الميت. وكذلك أنكره أبو هريرة، نعم. وتأويله عند الجمهور أنه يعذب إذا هو أوصى بأن يناح عليه، كما قال الشاعر: إذا مت فانعيني، أظن صحيح عندنا فابكيني، كل ما وجدته في الحق أبكيني. لا بد أن نرجع إلى نسختنا عندنا فانعيني فنصح أحسن. ها؟ إيه في الحق فانعيني، ما معنى فانعيني؟ أظن هذا المعنى إيش؟ ماذا؟ لا لا، نعي الميت من الإخبار بوفاته بطريقة كأنك تقول بأنه فقدنا إنسان عظيم وكذا والآخر كذا، والنعي الإخبار بوفاة شخص إخبار يتضمن معنى التعظيم، وأننا وقعنا في كارثة، وأننا فقدنا هذا الشخص الذي ربما لا مثيل له ولا يعوض ونحو ذلك من هذا الكلام، هذا هو النعي. وهل يقولها نعيني بهذا المعنى؟ أظن فبكيني صراحة، أنا الذي وجدتهم يستدلون بهذا البيت هكذا، البيت: إذا مت فبكيني، فبكيني بما أنا أهله وشقي علي الجيب ابنة معبدي. وهل يقترن النعي بشق الجيب؟ إنما البكاء، البكاء الذي يكون فيه نحيب وفيه رفع صوت ويكون نياحة، نعم. فإنه يعذب بوصيته إياهم ولو لم يمتثلوا، ولو لم يمتثلوا، نعم. إذن معنى أوصاهم كما أوصى هذا الرجل، نعم. وتأوله البخاري أنه يعذب إذا كان سنتهم، بمعنى المجتمع كأنهم كانوا هذا معروف عندهم، كما لو أحد منا مثلا هنا يعني يعرف للناس إذا مات الشخص يدعو عليه مأتم، وهو يعلم بأنه سيكون ولم يوصف، أو يعلم بأن الناس سوف يؤخرون جنازته إلى يوم غدا أو بعد غد ربما، ولم ينههم، فهو في هذه الحالة كذلك يكون له نصيب، نصيب من هذا الوزر، كأنه أقرهم عليه، نعم. إذن فهذا كذلك كأنه من أعماله، أقرهم عليه وسكت، وهو يعلم يقين بأنهم سوف يفعلون بهذا المنكر، نعم. هذا قلنا تأول البخاري أنه يعذب إذا كان سنتهم ولم ينههم ويوصهم بتركه فهو السبب. وقول آخر، وقول آخر، نعم، ذهب إلى محمد بن جرير الطبري رحمه الله وقال: القاضي عياض هو أولى. سوف أذكر أنه ذهب إليه كذلك الشيخ الإسلام بن تيمية رحمة الله، قال: القاضي عياض هو أولى الأقوال، ومضمونه أن معنى التعذيب، وتأمله جيدا، رغم أن الشيخ الألباني رحمه الله كأنه قال به قولا ثم مرة أخرى تركه، قال: هو تألم الميت بما يقع من أهله من النياحة وغيرها، فإنه يرق له. بمعنى ليس معنى التعذيب أنه يعاقب، يعذب بمعنى يتألم، كما أنك أنت مثلا إذا مررت بشخص يضرب يحصل لك واحد الألم في نفسك وتود أنه هذا الشخص لا يضرب، نعم، بل لو كانت لك القدرة لذهبت إلى هذا الذي يضربه وفعلت به وكأنه ابنك وترق له ويحصل لك من الأحوال، هذا عذاب، هذا الذي يقع لك عذاب، كما أنك كذلك إذا رأيت أي شخص أي شيء لا تطيقه، بل ربما رأينا يحدثون عن الذين يعذبونهم في السجون يعذبونهم بأشياء مثل هذه، يأتي مثلا بطفله ولا بكذا إلى آخر ذلك ويعذبه أمامه، فيكون هذا يتأثر تأثر كبير لربما يجن، ربما يبلغ إلى درجة الجنون عندما يرى يعني واحد من أهله يعذب يضرب إلى آخر ذلك. إذن حملوا التعذيب على هذا المعنى وليس معنى أنهم يعاقبون. قال فإنه يرق لهم استدلوا بدليلين، هذا قول قلنا محمد بن جرير الطبري والقاضي عياض. قال الحديث الأول حديث فيه أنه صلى الله عليه وسلم زجر امرأة عن البكاء على ابنها وقال إن أحدكم إذا بكى استعبر له صويحبه، فيا عباد الله لا تعذبوا إخوانكم. والحديث في التذكرة للقرطبي. نعم هذا الذي كنت أذكره، إنك مثلا أنت فقط يحصل لك تحسر وألم داخلي لأجل أنك ترى منظرا أو مظهرا لا يعجبك فتتألم أنت الداخل، مع أنك لم تضرب ولم لسه أنت المضروب. ما يدري لك عندك واحد مثل يقول الناس اللي مع المريض هو هو المرض، هذا مثل تعرفه مثل حقيقي، يقول اللي مع المريض هو المريض. إيش معناه؟ هو المرض المصاب بهذا الشخص، نعم، الذي فوق السرير تراه يتألم، نعم، ولكن الذي معه كذلك يتألم. الذي معه يعني الشخص الذي يشاهده وينظر إليه يتألم، ولكن ليس معناه يعاقب. هذا هو العذاب الذي يقصدونه. واضح ولا لا؟ إذا مفرق على كل هذه العقاب والعذاب. فالدفن، نعم عفوا، واستدلوا بحديث أن أعمال العباد تعرض على موتاهم، انتهى من سبل السلام. وروت عائشة رضي الله عنها في هذا لفظين، فروت عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله إن الله ليزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه، في قلب أن هذا خاص بالكفار، وهذا موافق لحديث عمر. وقال طائفة إن هذا من عقوبة الإنسان بذنب غيره، وإن الله يفعل ما يشاء، ويجوز أن يدخل أولاد الكفار النار بذنوب آبائهم. وقال بهذا طائفة من أهل السنة، هذا النقل إن شاء الله عن ابن تيمية. قال والصحيح أن الله يدخل النار من عصاه فقط، هذا قول غير صحيح، أن الله عز وجل يعني كأنهم قالوا يعني يجوز عليه أن يدخل أولاد الكفار بسبب ذنوب آبائهم وأنه يفعل ما يشاء. والصحيح أن الله يدخل النار من عصاه فقط، وأما أولاد الكفار فالله أعلم بما كانوا عاملين. كذلك مسألة جيدة للإنسان على كل حال، ليس مقصودا لنا ولكن جاءت عرضا. أولاد الكفار هكذا يقال فيهم، الله أعلم بما كانوا عاملين. وغلط من نسب هذا القول لأحمد كأبي يعلى، نعم، واختار طائفة أنهم في الجنة، اختاروا الجزء. قال ابن تيمية رحمه الله والذي في الحديث إن الميت لا يعذب ببكاء أهل عليه، والعذاب أعم من العقاب، فإن العذاب هو الألم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن السفر، أو قال السفر قطعة من العذاب، السفر قطعة من العذاب. إذن ولكن لو ليس عقاب، إن الشخص مجرد أنه يترك مألوفاته ويغادرها ويفارقها إلى يعني ممكن أشياء لا يعرفها ولم يألفها، فهذا كأنه يتعذب. لذلك الإنسان إذا قضى نهمته في السفر فإنه يعجل الأوبة. نعم المسألة التاسعة. نعم العقوبة واضحة، العقوبة هو أثر قد يكون مباشرة يقع على الجسد، على جسم الشخص يتعذب به حقيقة، ليس يتعذب غيره يقع عليه العقاب، وهو إنما يتألم بسبب المشاهدة. لو قلت له مثلا ماذا يؤلمك من جسدك الذي تشعر به، يقول لك لا يوجد شيء، إلا أني أحس، نعم، بداخلي أن نفسي قد تغيرت، لا ترضى بهذا فقط، هذا هو. ولكنه ألم يجده كما يجده المعاقب؟ لا، ولكن يجد ألما نفسيا، يمكن هكذا نعبره بالتعب العصر فقط. وأما من حيث صحة بدنه لا شيء به. وهذا هو الذي يجد المسافر، مع أننا السفر في العصر الحالي قد يكون متعة على كل حال. نتكلم على السفر الذي الإنسان يخرج عن بلده ويترك كثير من مألوفاته، نعم، ويستقبل حياة أخرى يتكلف فيها أشياء من مأكل ومشرب و أناس وربما لغة لا يعرفها، فهو طبعا يعيش في حالة يعني هكذا عبر عنها في الحديث: السفر قطعة من العذاب. نعم، هو طبعا ليس عقوبة. الدفن ليلا، المسألة التاسعة، الدفن ليلا حبيب ذكرها المؤلف، قل لا أذكر، قل لا أذكر أحسن. الدفن ليلا محمد، ها لا انت بعدها قد تذكرها وعدك، ها ماذا اوقات النهي؟ اذن فهذه الاوقات اوقات النهي الثلاثه التي في حديث عقبه بن عامر. نعم، طبعا لم يتعرض في الحديث هذا للدفن ليلا، والدفن ليلا فيه خلاف من اهل العلم. الدفن ليلا، النهي عن الدفن في اوقات ثلاثه ثبت بحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة، يعني تكون الشمس مباشرة فوق الرؤوس حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغربها. نعم، فالصلاة في هذه الأوقات مكروهة، وجوزه بعضهم، والراجح الكراهة للحديث. وكذا تكره في الليل، وكذا تكره في الليل، رغم أنه لم يأتي في حديث عقبة بن عامر، وسوف يأتي في الحديث لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا من أصحابه قبض فكفن في كفن غير طائل. كفن معناها موش مستوفي، موش وافي، يعني ممكن نعم يبقى بعض جسده كأنه يعني لا يصله الكفن، فهو كفن رديء يعني. وقبر ليلا، لعله ظهر لكم علة الإقبار ليلا. فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل، زجر أن يقبر بالليل حتى يصلى عليه، إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك. نعم، وعلل بعضهم النهي بأن الليل مظنة قلة المصلين، وكذا قد يكون الكفن رديئا. إذن يحمل مع ذلك كفنه الرديء الذي ليس هو يعني كافيا لتغطيته كله. فالدفن في الليل لا يجوز إلا إذا اضطر إليه، فإذا اضطر إليه جاز الدفن ولو مع استعمال المصباح. وذهب إلى هذا الحسن وابن حزم مستدلين أيضا بحديث حسنه الترمذي من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل قبرا ليلا فأسرج له سراج، فأخذ من قبل القبلة فقال: رحمك الله، إن كنت لأواها تلاء للقرآن. وقد رخص أكثر أهل العلم في الدفن ليلا، واستدلوا بما حصل من دفن بعض الصحابة ولم يلتفتوا إلى ضرورة ذلك، كما استدلوا بما روته عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر مات ليلة الثلاثاء ودفن من ليلته قبل أن يصبح. نقلت هذا من كتاب ما صح من آثار الصحابة في الفقه، هذا كتاب فيه ثلاث مجلدات، أقول لا بد لأي واحد وسع الله عليه أن يكون عنده هذا الكتاب، ليس في الحسوب، بل يكون عنده الكتاب نفسه. ما صح من آثار الصحابة كتاب كأنه يعني تحرى فيه الصحيح وجاء فيه من مما عند ابن المنذر ومن كذلك مصنف عبد الرزاق ومصنف أبي شيبة من آثار ما كان منها صحيحا وذكر منه ما شاء الله يعني من الآثار. نعم نعم ضرب كذا يخشى أن يتعفن إذا بقى الصبح تكون الجو حار وربما إذا بقى لغدا ممكن تتعفن جثته لا أخذ لك الضرر لا تنحسر. نعم لا لو مات شخص مثلا في الليل مثلا مات الساعة الواحدة ليلا ولا الثانية عشر ليلا يعني لا ضرورة تتمنع من أن يبقى الصباح مات في الليل لابد يقرب على الساعة الواحدة والثانية ليلا ويدفنه. نعم نعم تقصد يعني العنوان الراجح الجواز عند الضرورة. نعم ما ذكر لغير ضرورة ولكن دفن أبو بكر استيقظ عنده في الليل لم يتركه للصباح كما روت عائشة رضي الله عنها. ولكن حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه زجر والزجر هذه اللغة أقوى من الحديث التي فيه حديث عقبة بن عامر النهى حكاية النهي وهذا فيه زجر حتى قال من قال بأن هذا ربما أبلغ من صيغة نهى في إفادة التحريم. نعم إياك بعد المغرب ليل بعد المغرب ليل. نعم لأن في حق العلة أول حديث منهم صريح ثم أيضا ما قاله معتبر أنه يخشى أن يكون ربما قد لا يصلي عليه الناس لأن الناس في الليل ربما كثير منهم إذا صلت العشاء مثلا ممكن يركن إلى الراحة يقول لك يخرج في الجنازة في ذلك الوقت. نعم أو خشية رجاء الكفن وهذا حتى وإن وجد فهو ليس معتبرا خصوصا مع قلة من يصلي عليه. نعم والإكثار من المصلين في حق أمر مرغب فيه شرع. نعم الله الحق صراحة الثلاجة دي مشكلة كبيرة جدا الآن في وقتنا الحالي يعني الثلاجة الآن أنا أقول والله أعلم على كل حال لم أجده في كلام عالم قد يكون فيه إيذاء للميت. تصور إنسان تحطه في ثلاجة إنسان بشر تتركه في ثلاجة ماذا يحصل له؟ هذا النوع من أنواع التعذيب يقع الآن يعني أشخاص تديه مثلا إلى سيبيريا تحطهم تماك فقط ممكن يموت بالبرد. نعم أنت تضعه عندما يكون الناس يحملونه وأنا هذا رأيته على كل حال أنك إذا أردت أن تحمل تلقى كله أنك تحمل يعني نقول أقلص تلج ما نقش تبقى كذلك فترة إلا وتبدل يديك كل واحد لك أنك تحمل شيء مثل ما تحمل شيء ساخن تحمل شيء بارد يصعب عليك أن تبقى فترة زمنية وأنت حامل في نفس المكان بارد جدا كل عظام مجمدة وكلها يعني كأنها يعني مهم كما تتصور أي شيء مجمد. نعم وياك ها نعم لا نحن قلنا هو عندما تكون هناك الضرورة في الحكم الشرعي يلغى لا واجب مع العجز ولا محرمة مع الضرورة أه؟ نعم نعم قول الجمهور أنه يكره أه؟ الإشكال وين في ماذا هناك قول من قال بأنه يكره ولكن عند الضرورة حتى هذه الكراهة تنتفي عند الضرورة حتى هذه الكراهة لا تبقى العام. العاشر نبش القبور ولا أظنه ذكره إبراهيم نبش القبور. نعم لا أظن المؤلف محمد أقدر. نعم إذن نبش القبور ما حكمه؟ والأصل أنه لا يجوز، لا يجوز نبش قبر الميت وإخراجه منه، لأن الميت إذا وضع في قبره فقد تبوأ منزلا، فقد تبوأ منزلا وسبق إليه، فهو حبس عليه كأينا مثلا يسبق إلى أي موضع في هذا المجلس الذي نحن فيه فهو أولى به. فالميت سبق إلى هذا الموضع الذي هو يعني مدفون فيه، فسبق الإحياء إلى المواضع، هكذا يتكلم بعض الفقهاء، وسبق إليه فهو حبس عليه أي وقف. وقد يؤدي النبش إلى كسر عظمه، وإنما ينبش إذا دعت الضرورة إلى ذلك، أو فيه مصلحة شرعية يقررها أهل العلم. نعم لا نقلته من فتاوى لجنة الدائمة بشيء من تصرف. وحرمة المؤمن باقية بعد وفاتهم، بل حرمتهم أعظم منها وهم أحياء، لأنهم سلفنا، هكذا تكلم بعضهم، لأنهم سلفنا. ونقل الشيخ الليش عن صاحب المدخل اتفاق المسلمين على أن الموضع الذي يدفن فيه المسلم وقف عليه ما دام منه شيء، ما دام أي شيء، ما عدا عجب الذنب الذي يعني ما يستطيع أحد أنه يعيله، ولكن ما دام أي عضو من أعضائه باقي ولو أصبع ولو كذا منه فيبقى ذلك الموضع وقف عليه. لكن إذا ذهب جثته بكلها يفتش عليه ربما أنه غرب المكان لا نجد شيء، ورغم أنهم متأكدين بأنه كان موجود جثة هنا، فهنا في الحقيقة الأحكام تتعلق بجثة ما دامت ليست موجودة نستطيع أن ندفن فيه. نعم. وقال ويستثنى من هذا الحكم ما إذا دفن ميت بأرض مملوكة للغير. إنسان مثلا أخطأ مش يدفن في أرض مملوكة لأشخاص وثبت بأنها ليست أرض وقف على الدفن، ودفن فيها في شخص خطأ، وهذا كذلك الشخص لم يرد التنازل، قال أنا أريد أرضي وأريد لميتكم هذا أن تبحثوا له علمك للدفن. نعم. ويستثنى من هذا الحكم إذا دفن ميت بأرض مملوكة للغير وأبى أن يقر صاحب الأرض على الدفن بها، فيحول إلى المقبرة العامة ويحوله أولياؤه. هذا على كل حال يعني جيد، هذا أن الذي يتولى تحويلهم أولياؤه. نعم. إن وجدوا، فإن لم يكونوا حوله أولياء الأمر. وكذلك من الصور التي يجوز فيها النبش أن يتعرض القبر للانهيار بسبب انجراف التربة أو نهر مجاور، يعني خفنا أنه مثلا ممكن هذا يعني القبر موجود بجانب نهر، بحيث إذا النهر كل حال أحيانا يقوى ممكن جدنا هذه القبور التي كلها مجاورة له تمشي مع الماء. نعم. إذن فهنا يتعين أن نحول هذه المقابل. أو يكون القبر نعم أو يتعرض القبر للانهيار بسبب انجراف التربة أو نهر مجاور، أو يكون القبر في مكان تعين لمصلحة شرعية. نعم. وإن كانت القبور للمشركين جاز نبشها، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما بنى مسجده بالمدينة. النبي صلى الله عليه وسلم مسجد المدينة بناه وكانت فيه قبور، فالقبور أمر بها أن تنبش والنخيل يقطع، وبنى مسجده في هذا المكان. نعم. ليش بقينا مسألة قليلة؟ نعم. من أجلي؟ كنائز. إيه كنائز؟ كنوز تحت القبر. هذا كذلك في الحق ما فيه مصلحة هذا ربما الشيطان هو الذي يضعه تحتهم ولا طريقة من كما قال أنها موجودة هي مظنة فقط إذا كان هناك مثلا ممكن نقول منجم أو بئر نفط ولا شيء كبير وأما واحد يضع لك تحت قبر ممكن 10,000 ولا 20,000 ممكن نبش القبر من أجل ذلك غير معقول نعم لا لا أهلامة مصر انت الفراعنة صلى الله علاقة لها اسم مسلمين كفار تقصد الكفار تقصد المسلمين لا القبور قبور من قبور الكفار لا القبور قبور الكفار قبور المسلمين كفار لا بس كل الكفر قلنا لا حرمة لهم إلا إذا كانوا ذميين فلا وأما إذا كانوا كفار وأرض يعني قطعا أن الذي فيها مدفون حتى أولى الكفار نفرض أنهم كم سيكون مستحيل ليس هناك قبر الأرض مهما يدوم الشخص فيها ما أظن يبلغ 100 سنة تبقى يعني عظامه يعني كما هي في الأرض أظن هل الخبرة ممكن جدا في أي أرض معينة يقولون بأن هذا الأرض نحن الذي يعني عرفناه أن الشخص إذا بقي 50 عام لا لا الأراضي تختلف على كل حال الأراضي تختلف هناك الأراضي التي ممكن جدا بحسب طبيعتها ممكن جدا تكون فيها حتى بعض التربة النارية هكذا ممكن جدا تتلاشى العظام ممكن في مدة زمنية وجيزة جدا هناك بعض الأراضي التي تحتفظ بالجثث يعني كاحتفاظها بها في الثلاجة على متى دا ومن نبيه لا نحن في الحق ما نذي هذا ولكن الذين يعرفوا أنه غالبا الكفار سيما الذين في بلداننا الجزائر كان فيها شيء نبي لا نعرف نبي من الأنبياء كان في الجزائر إلا ما يزعم أهل بسكرة قالوا خالد بن سينا النبي أهل بسكرة عندهم واحد قالوا خالد أصحاب مدينة سيدة خالد قالوا بلي خالد بن سنان هذا نبي من الأنبياء قطع لا يقصد النبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم ولكن يقصد أنه بين عيسى والنبي صلى الله عليه وسلم وفي حق وقت ما وقفت على كلام لابن كثير يقول كلام شبيه بهذا لكن لم أدري أين بالضبط نعم نعم تفضل نعم 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 حفريات ما بها لكن الحفريات لا تتعلق به ولكن قبور المسلمين لا قبور المسلمين قلنا هي التي لها الحرمة قبور الكفار لا, لا إشكال في ذلك لا لا قبور الكفار لا حرمة لها قبور الكفار لا حرمة لها ولكن الكلام كل هذا الكلام إنما هو في نمشي قبر المسلم قبر المسلم الذي لا يجوز نمسه ومهما يكون الدواعي مثلا قالنا ننقله إلى قبور الصالحين ولا نقوله مثلا إلى أن يكون مدفون بقرب من والديه وخالته وعمه ونحو ذلك كل هذه ليست مصوغات معتبرة أم عندنا عنوان جانبي فقط قل الأمر نعم نعم دفن أخر المقبرة في الطريق ولا ماذا خلاص على كل حال إذا تدخل في مكان ليس مصوبا كذلك هو الذي في الحق كأنه عاقب نفسه وحجز مكانا حجز مكان كان مفروض ممكن هذا المكان يستعمله أو يستفيد منه فإذا به حفره جعله مقبرة كما لو أن شخصا في بيته جعل في بيته مثلا شيء لا يستفيد منه هذا شيء آخر كذلك. إذا خشي في الدرس ممكن إذا تكلم في ذلك مجلس علمي أو شيء من ذلك ممكن. نعم وياك. نعم عرفات ما بيها هذا ليس مسوى كذلك جعله مسجدا. ليس مسوى جعله مسجدا يجدونه المسجد مهما يكون. المقبرة التي تتسع لمسجد إما أن يجعلوا مقبرة بكاملها وإما أنه لا يكفي. إذا كان هذا قبرين أو ثلاثة ماذا سوف يبني مسجدا؟ إلى كل حال هذه الأمور يجتهد فيها كبار السن إذا كان هناك الأمور منظمة فيعرفون قال هذه المقبرة أو هذه الجهة من المقبرة قديمة قديمة جدا بحيث أهلها مستحيل يكون الآن موجودين. فإذا جعلوا فيها شيء من هذا الذي له مصلحة عامة ممكن. نعم نعم استخراج هذا كذلك ليس مسوق هذا عبث فقط ينبش في المقابر من أجل السحر والاستخراج السحر كله زعامات فقط. بعض الناس رأيناهم كذلك يقول السحر الشياطين تلعب به يقول السحر عند المقبرة الفلانية فيذهب هو من أجل أن ينبش القبور وربما وجد سحرا ربما وجده وربما لا يجده ولكن هو استباح نبش القبور لأجل أمر غير مقطوع به. نعم الحادي عشر مسألة الحادي عشر مسألة ربما الكلام فيها مختصر. تعزية الكافر القريب. تعزية الكافر القريب أخذت مباشرة في الفتوى اللجنة الدائمة. إن كان المقصود من تعزيتهم أن يرغبهم في الإسلام فإنه يجوز ذلك. كذلك المسألة الثانية عشر المسألة الثانية عشر صفة التسليم من صلاة الجنازة. صفة التسليم من صلاة الجنازة كذلك أخذت أيضا كما هي من كتاب ما صح من آثار الصحابة في الفقه لزكريا غلام قادر عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال إذا صلى الإمام على الجنازة سلم في نفسه عن يمينه. وقلت أحلت على كتاب شيخ الألباني رحمه الله ذكر الأدلة على أن التسليم من صلاة الجنازة يكون سرا. نعم ليس حديث وإنما أثر من قول عن سهل بن حنيف. نعم عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال إذا صلى الإمام على الجنازة سلم في نفسه عن يمينه. الصفحة 31 الجزء الأول من ما صح من آثار الصحابة في الفقه. سر نعم الغسل على من غسل الميت. الغسل على من غسل الميت لأن في حديث كل حال بعض أهل العلم يستند إليه من غسل ميت فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. هذا عندي الثالث عشر. الثالث عشر نعم قال الشيخ مقبل يندب وأما حديث من غسل ميت فليغتسل ومن حمله فليتوضأ فهو ضعيف. ومع ضعفه فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن لا ينجس. إن المؤمن لا ينجس. نعم نعم مغسل الميت ليس لازم أن يتوضأ ولن يكون لا وضوء ولا يكون طهارة. قد يكون غسله ليس حتى متوضئ هو في نفسه ليس متوضئ ليس لازم أن يكون هو في نفسه متوضئا. نعم كونه مثلا بمجرد تغسيله كأنه صار محتاج لاغتسال. المؤمن طاهر، إنما يغتسل من عليه حدث أكبر أو أصغر، وهو ليس بمجرد تغسيله. لكن على كل حال الكلام فقهي فقط، ليس عليه دليل يعني ظاهرة كذا واضح. بعضهم قال أن الإنسان إذا غسل الميت يحصل له انفعال داخلي بسبب رؤية الموت، وعليه فإنه يؤمر ندبا بالوضوء كما يؤمر الغضبان بأن يتوضأ. الشخص إذا غاضب مندوب له أن يتوضأ من أجل إزالة هذا الانفعال الذي وقع له بالماء. نعم. وكذلك الشخص الذي لمس امرأته أو قبل امرأته يندب له أن يتوضأ، لأنما حصل له كذلك من تحرك غريزة نحو النساء، هذه حالة انفعالية. نعم، لو أزالها بالوضوء فإنه مندوب. فجعلوا يعني توضؤ المغتسل أو الذي حمله من هذا الباب، من هذا الباب فقط وليس واجبا. نعم نعم، ماذا؟ نعم. الثاني عشر، صفة التسليم من صلاة الجنازة. ذكرت في حديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال إذا صلى الإمام على الجنازة سلم في نفسه عن يمينه. نعم. المسألة الرابعة عشر، مسألة الرابعة عشر، ما قبل الأخير يعني، ما قبل الأخير، كفن المرأة ككفن الرجل. إن لكل حال شائع، بل عند كثير من السلفيين، أن المرأة كفنها خمسة أثواب وأن الرجل ثلاثة. فإذا كفن فإذا عفوا فإذا كفى في التكفين ثلاثة أثواب اكتفي بها. نعم، كما كان كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب: بيض يمانية سحورية ليس فيها قميص ولا عمامة. وإذا ستر ثوب واحد اكتفي به، كما كان يوم مات مصعب بن عمير، عندما مات يوم أحد لم يجدوا ما يكفنونه به إلا بردة إذا غطي بها رأسه ظهرت قدمه. نعم. قلت إلا أن صاحب منظومة السبل السوية قال: للمرأة الإزار والدرع خذا ملحفة مع الخمار وكذا لفافة، قد جاء في المنقول عن من ولي غسل ابنة الرسول. نعم، عمن ولي غسل ابنة الرسول. قال: للمرأة الإزار والدرع خذا ملحفة مع الخمار وكذا لفافة، قد جاء في المنقول عمن ولي غسل ابنة الرسول. للمرأة الإزار والدرع خذا ملحفة مع الخمار وكذا لفافة، هذه خمسة. نعم، قد جاء في المنقول عمن ولي غسل ابنة الرسول. قال الشارح سيد محمد المدخلي رحمه الله قال: وقد اعتمد الناظم في القول بمشروعية هذا العدد للمرأة بما جاء منقولا عمن ولي غسل ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعن ليلى بنت فائق أو بنت قائف عفوا الثقفية قالت: كنت في من غسل أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وفاتها، وكان أول ما أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقاء ثم الدرع ثم الخمار ثم الملحفة، ثم أدرجت بعد ذلك في الثوب الآخر. الإدراج معناها الطفل في حقك. قالت: ورسول الله صلى الله عليه وسلم عند الباب معه كفنها يناولها ثوبا ثوبا. ثم قال الشارح أيضا: والصحيح أن صاحبة القصة هي زينب رضي الله عنها، وأما أم كلثوم فلم يحضرها لأنه كان ببدر. نقله عن ابن القطان وذكر علل هذه القصة علل ضعفها، ثم ختم بقوله وإذا كان الأمر كذلك ما ضعيفة، فالأفضل أن تكفن المرأة كما يكفن الرجل، إذ لا موجب للتفريق ولا دليل عليه سالم من علة قادحة. إذن تكفين المرأة كتكفين الرجل لا فرق، إذا استطاع أن يكفن الإنسان في ثلاث ثواب لم يجد حتى ثوب واحد ساتر يكفنها فيه، نعم، وتكون كذلك بيضاء، نعم، الثوب الأبيض نفس كان يحب أن يكفن فينا. المسألة الأخيرة 15، الموعظة عند القبر، لا أظن ذكرها ولا بإشارة. الموعظة عند القبر، هكذا بوب في رياض الصالحين، وبوب البخاري بقوله باب موعظة المحدث عند القبر وقعود أصحابه حوله. قال الشيخ العثيمين رحمه الله في شرحه لرياض الصالحين: وعلى هذا فإذا جاء إنسان إلى المقبرة وجلس الناس حوله فهنا يحسن أن يعظهم بما يناسب بمثل هذا الحديث. ثم قال: أما أن يقوم القائم عند القبر يتكلم كأنه يخطب فهذا لم يكن من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالسنة أن تفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وموعظة النبي صلى الله عليه وسلم كانت كما روى علي بن أبي طالب قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد فأتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله ومعه مخصرة عود يعني، فنكس فجعل ينكت بمخصرته، يعني كأنه هكذا يفعل بالأرض. ثم قال: ما منكم من أحد، ما من نفس منفوسة إلا كتب مكانها من الجنة والنار، وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة. فقال رجل: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ فمن كان منا من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة. قال: أما أهل السعادة فييسرون لعمل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل الشقاوة. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسر اليسرى. قال الشيخ مقبل: لو استغل في وعظ وإرشاد أمر طيب لا بأس به. ثم قال: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يلازم على ذلك، فينبغي للشخص أن يتخول الناس في بعض الأوقات بالموعظة. نعم، إذن هذه في الحق إنما هي بعض المسائل وليست كل المسائل التي المؤلف لم يذكرها، ولكنني ظننت بأنني هذه أهم المسائل التي يعني لا نريد أن نتخطى الباب ولا نعرف ما فيها من الفقه، وأظنه نكتفي بهذا فقط. التي ما ذكرها ويذكرها غيره في هذا الكتاب نفسه، فلا بد لكم من هذه القراءة، لا بد. نعم، بل أنا لم أبدأ في تصديرها إلا بعدما قرأته مرة أخرى بقصد البحث كذلك عن هذه المسائل. نعم، هذه المسائل كيف تحصلون عليها؟ بمجرد فقط أنك ممكن تطالع على الأقل فهارس كتب أخرى، كتب فقهية أخرى، وترى أن غالب تلك الفهارس ممكن جدا لا تجد عندك جوابه، ما سمعت بتلك المسألة، وترجع إلى الكتاب. وكذلك تجد أن المؤلف رحمه الله لم يتعرض لها، إذن فتدون على أنها المؤلف رحمه الله يعني تركها. لسنا معنيين على كل حال بالبحث لماذا تركها ولماذا كذا، نحن على كل حال الذي نعرفه أن مستحيل أي إنسان يأتي بكتاب مستوعب جامع شامل، ولكن حسبه أن مهمات المسائل ذكرها. إذن من بين المسائل تمني الموت، وهذا في الحق يذكرونه، كما أنكم تعلمون أنه ذكر كما هي عادة المؤلفين عيادة المريض قبل كتاب الجنائز يذكرونها نعم، ويجعلون كأنها يعني مدخل لباب الجنائز، يتكلمون على عيادة المريض وما فيها من الفضل وما يقال عند عيادة المريض وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وقد فعل ذلك المؤلف رحمه الله. إلا أنه كذلك تمني الموت وردت فيه أحاديث ويذكره بعضهم نعم. إذن تمني الموت عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به. إذن إذا كان سببه مجرد الشعور بالضرر لا يجوز، لا يجوز للإنسان أن يتمنى الموت، فإن كان لابد متمنيا فليقل نعم، يدعو بهذا الدعاء يعني: اللهم احيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه. وعلل هذا الحكم بمنصوص قوله صلى الله عليه وسلم: إما محسنا فلعله يزداد، وإما مسيئا فلعله أن يستعتب، أي أن يخرج من العتب. فإذا كان لمجرد نزول الضرر لا يجوز تمني الموت مهما نزل بك من ضرر، اصبر على الضرر ولا تتمنى لأجل ذلك الموت. أما إن كان لخوف الفتنة فجاء نعم فجاز، كما في الدعاء: وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. هذا من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيح: لا تقوم الساعة حتى يمر أو حتى يمر الرجل بقبر الرجل، ممكن الله، حتى يقول: يا ليتني كنت مكانه وليس به الدين إلا البلاء. إذن إذا كان الإنسان خاف على نفس الفتنة أن تزل قدمه نعم في فتنة من فتن واضطربت فيها يعني ما اضطرب وحصل فيها اضطراب كبير، وخاف على نفسه أن يفتن بمعنى أن يخرج عن الجادة عن الاستقامة إلى أن يفتن بشيء من المناهج أو العقائد ونحو ذلك، فإذا تمنى الموت حتى يلقى الله عز وجل ما هو عليه من الاعتقاد الصحيح فلا بأس. نعم نعم، طبعا ليس الفتن يومين، الإنسان يومين يفتن في بيته بين أهله وأولاده وكذا، ليس هذه لا. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية من مسائل هذا الباب: غسل أحد الزوجين الآخر. ناظر المؤلف تكلم بها، ها تكلم بها، ها غسل أحد الزوجين، ها أو لماذا؟ لا لا، أقصد إذا كان تكلم فيها من قيم رحمة الله في الكتاب، إيه، ولكن أقصد من قيم أن تكلم فيها في الكتاب فقط، عن هذا هو المقصود هنا، وأما ما تطرقنا إليه نعم. غسل أحد الزوجين الآخر. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: لو مت قبلي لغسلتك، لو مت قبلي لغسلتك. رواه أحمد وابن ماجة وصححه ابن حبان. قول الجمهور أن الرجل يغسل زوجته خلاف لأبي حنيفة. إذن أبو حنيفة خالف الجمهور، قال: العلاقة الزوجية تنقطع بمجرد وفاة وتصير هذه المرأة أجنبية منه وهو أجنبي منه، فلا يجوز لأحدهما أن يغسل الآخر. ولحديث أسماء بنت عميس أن فاطمة رضي الله عنها أوصت أن يغسلها علي رضي الله عنه، رواه الدارقطني رحمه الله. إذن الذي عليه أكثر العلماء أن الرجل يغسل زوجته وهي كذلك تغسله، إلا إذا كانت مطلقة طلاقا بائنا فلا، بين الكبرى أو صغرى في حق فيها خلاف، الصغرى في خلاف، لكن بين الكبرى لا، لا تغسل مجرد أن يحصل الطلاق لأنها لم تعد إليه. و يعني وأما البينونة الصغرى بمعنى الرجل يعني طلق امرأته وهي لا زالت في العدة يمكن أن يرجعها نعم بعدما تكتمل العدة ولا يعيدها، هذا تسمى بينونة بينونة صغرى، بمعنى أنه يمكن أن يرجعها بعقد جديد فقط، ولا تحتاج إلى أن يتزوجها آخر. نعم، قلنا أن الأصل أن الرجل يغسل الرجل والمرأة تغسل هذا بالاتفاق، يعني الرجل مع الرجال يغسلونه والمرأة مع النساء يغسلنها كذلك. فإن عدموا بمعنى وجدت امرأة من بين الرجال أو رجل من بين النساء، نعم، قالوا بأنه ييممها إن كانت أجنبية إلى كوعيها، هكذا قال بعضهم، هذا مذهب في المالكية. نعم، وتيممه إن كان أجنبيا إلى مرفقيه، وأما إذا كانوا زوجين فإن كل واحد منهما يغسل الآخر. نعم، ويمكن للمرأة كذلك أن تغسل الصبي إلى 7 سنين، وهل يغسل الرجل الفتاة الصغيرة؟ كذلك في خلاف. نعم، نعم، ما هو الدليل الذي في هذا؟ نعم، يعني أنها زوجتهم في الدنيا زوجتهم في الآخرة. نعم، لكن كذلك هذا ليس دليل في أحكام الآخرة، لا تتعلق بالدنيا، أحكام الدنيا شيء غير أحكام الآخرة. هي من حيث الشرع نعم تنقطع العلاقة الزوجية، لكن الذي يريدون أن يرتبوه عليها هذا شغل، العلاقة الزوجية لا شك أنها انقطعت، ولكن ما يريد أن يرتبوا عنها حتى أن الرجل يغسل زوجة لا، لأنه بدليل أنها ستتزوج، إذا وجدت زوجا بعد انقضاء العدة سوف تتزوج هذه المرأة. نعم، يستطيع أن يتزوج خامسة، نعم، ما يحتاج أن أنه لا بد تكمل العدة ولا إلى آخره. نعم، 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 ويذرون أزواجا، نعم، نعم، هذا دليل يعني بمعنى أنها سماها زوجة، وإن كان بالحق قد يقول قائل هذا باعتبار ما مضى وباعتبار ما كان ونحو ذلك. نعم، هذه المسألة الثانية. الثالثة، القيام للجنازة، وأظن تكلم عليه المؤلف رحمه الله، نعم، لكن أظنه يعني فيه شيء من الاقتصار والاختصار. نعم، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا، فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع. إذن هذا الحديث متفق عليه. وعن عامر بن ربيعة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا حتى تخلفكم أو توضع. قال القرطبي في اختصاره لصحيح البخاري: وهذا الأمر بالقيام كان في أول الأمر، ثم نسخ كما رواه مسلم من حديث علي أنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم للجنازة ثم قعد. إذن نسخه قعوده. هذه المسألة الثالثة. الرابعة، إدخال الميت القبر من جهة رجليه. إدخال الميت القبر من جهة رجليه، نعم، إذن هذه المسألة لا أظن المؤلف رحمه الله ذكرها. نعم، عن أبي إسحاق أن عبد الله بن يزيد أدخل الميت من قبل رجلي القبر. إذن إذا قلنا هذا هو القبر مثلا، رجلي القبر معنى الجهة التي يكون فيها إذا وضع تكون فيها رجله ورجله ورأس القبر هذه الجهة. وقال: هذا من السنة، أخرجه أبو داود، وإليه ذهبت الهادوية والشافعية وأحمد. وقوله من السنة له حكم الرفع لأن قائلها صحابي. وقال البعض: يدخل معترضا من جهة القبلة، لأنه أيسر، لأنه بحق من جهة رجليه سوف يسلت سلتا هكذا، ومن جهة القبلة سوف مباشرة ينزلونه. نعم، معنى يجول جهة القبلة فيأتون من جهة القبلة كأنهم يدخلون إلى القبر، نعم، ربما من وسطه ونحو ذلك. قال: والمنقول عن أحمد أن الأمر فيه سعة. وعن ابن سيرين قال: كنت مع أنس بن مالك في جنازة فأمر بالميت فأدخل من قبل رجليه. نعم، إذن السنة إدخاله من قبل رجليه، ولكن الأمر فيه سعة، بمعنى ربما قد المكان لا يسمح بذلك، قد تكون القبور تخاف إذا أردت من جهة رجليه تلقى قبور أخرى، قد يكون التراب الذي خرج من القبر ممكن مانع ونحو ذلك الأشياء، الإنسان لا يتحرج في ذلك، يدخله بأي صفة، والأمر واسع كما قال الإمام أحمد بن حنبل. نعم، الهدوية فرقة كثير ما إذا قال أنا مثلا سبل السلام غالبا تلقاه يشير إليه، وهو أحد الشيعة الزيدية من أهل اليمن، ينقل عليهم كثيرا في سبل السلام. وكذلك الشوكاني أيضا في الأوطار ينقل عنهم، نعم، ورأينا من كثير يقول عنهم أيضا في الضلال المضيء. نعم. خامسا: إيذاء الميت. إيذاء الميت، نعم، عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كسر عظم الميت ككسره حيا. هل تطرق المؤلف لهذه المسألة؟ نجيب جواب حاضر. كأنك راك ضابط الكتاب، نتأكد مما تقول. لا أظن صح ذكرها. لا، لا أظن المؤلف ذكرها. كسر عظم الميت ككسره حيا، رواه أبو داود بإسناد على شرط مسلم، وهو تشبيه به في الإثم وليس في ترتب الدية. لا يسمع الإنسان مثلا الكلمة يقول مثلا إذا كسره يعني ترتب عليه دية، لا، أو القصاص، فكسره حرام، يستحق صاحبه التعزير إذا فعله عن عمد. ويفيد الحديث أنه لا يجوز اتخاذه للتشريح لغرض علمي. قال في منحب العلام: إذا كان المقصود يتم بتشريح جثة الميت غير المعصوم، قال المعصوم يعني الكافر الحربي مثلا كالمرتد والحربي تعين ذلك، يعني احتاجت البحوث العلمية ونحو ذلك، وهو من الكفار الحربيين أو المرتدين ونحو ذلك الذين لا حرمة لهم، فإذا استعملوا لأجل ذلك فلا بأس. أما التشريح لغرض التحقق من دعوى جنائية لمعرفة أسباب الموت أو الجريمة التي أدت إلى القتل فهذا يجوز، لأن المصلحة المقصودة مقدمة على المفسدة الناتجة عن التشريح. كذا يجوز التشريح للتحقق من أمراض وبائية فتاكة لوقاية المجتمع منها واتخاذ الدواء المناسب لها، والله تعالى أعلم. نعم، نعم، نعم. نعم، لا يجوز نقل الأعضاء، لا يجوز كذلك، لأن الإنسان في حق ليس له حق التصرف حتى في شيء في حياته ولا بعد مماته. لا يمكن أن يقول شخص مثلا: أنا جسمي هذا وأتصرف فيه وأعطي منه لما أعطيه ونحو ذلك، لا يجوز. العضو الذي أنت كنت تعيش به في حياتك فهو الذي يبقى معك وحتى تموت، وجسمك هذا يعني يحضر يوم القيامة كما هو بجميع ما فيه وبجميع خصائصه. نعم، نعم، ولو تبرع لا يجوز تبرع. لماذا تتبرع بكليتك؟ وهل كليتك أنت الذي تتصرف فيها؟ اشتريتها؟ ولو نعم، هذه فتوى لكم، نسمع ببعض بعض أفتى بها، ولكن ليس من العلماء المعتبرين. نعم يفتي بأنه يجوز نعم. ماذا؟ على كل حال احنا قلنا بالنسبة للكفار تسريح أجسامهم لا بأس به، سيما إذا كان لأغراض يعني فيها ما فيها من مصالح، وأما نقل أعضائهم إلى المسلمين الله أعلم ما عندي جواب، ولكن نقل مسلم يقول أنا تبرعت بأعضائي وتستطيعون مثلا أن تدخلوها للبخبر أو تنقلوها تعطوها لفلان مني العضو فلاني وكذا وكذا ولو بعد وفاته لا، ونحن إذا فعلنا ذلك سوف نتجرأ على كسر عظمه، كسر عظم الميت ككسر حي. نعم بل قالوا ولا يعصر بطن الميت عصرا لو كان حيا لتألى منه، لأن بعض الغسالين لم يكن يغسلوا يقول لا بد تعصر بطن، وربما يعصر عصر لو كان حيا لتألم، مثل هذا العصر لا يجوز. إذن تعصر لأن الناس على كل حال منهم من يعني يكون بطنه يحتاج إلى إخراج شيء ممكن من الفضلات الذي تهيئ للخروج، يعني في الطريق خصوا لا دفع رافق هكذا ويخرج، لأنه في الحق إذا هو غسلوه ثم ذلك خرجت منه فضلات يعني بعض الفقهاء يقول الغسل هذا انتقض لا بد تعيده من جديد. نعم فهم لا يبدأون في التغسيل إلا بعد أن يعني كل ما هو في الطريق للخروج يخرج وينظفون موضع النجاسة أولا ثم بعد ذلك يقدمون على تغسيله بغسل أعضاء الوضوء ثم يعني يغسلونه، وأما وهو ربما ملطخ ب نعم فلا بد أن يغسلونه. نعم ولا تقلم أظافره، لأن بعض الناس أيضا عندما يعني يموت الشخص يجي أظافره يقلم فيها، وربما يشل كذلك إذا كان الشعر تعرفه كذلك يزيل الشعر الذي على ها، وأخشى إذا كان ملتحم ممكن يحل حيته على ما هو معتاد. نعم أم لكن المفروض صراحة ما في دليل أنه يحلق أصلا يبقى على حاله. نعم قال وإن كان في جسمه قطع ذهبية، وهذه من فتاوى الشيخ مقبل، وإن كان في جسمه قطع ذهبية أو فضية أدخلت للجبر، يعني هناك بعض المرضى عندما يكسرون يدخلوا فيهم ربما إجل لأن قطع الذهبية لا تصدأ، فترى ممكن جدا يعني يجبرون عظمه من داخل بإدخال قطعة ذهبية نعم من أجل جبر الكسر، فإذا كان هذه القطعة كذلك متيسرة إخراجها نعم بأن الشخص هذا مثلا ممكن كسر ذا الحادث وظهر هذا يعني القطعة وأمكن إخراجها كذا الانتفاع بها فلا بأس، ولكن إذا كان أخذها يؤدي إلى كسره ونحو ذلك فلا يجوز وتبقى معه. نعم وإن كان في جسمه قطعة ذهبية أو فضية أدخلت للجبر يجوز إخراجها إن كان إخراجها لا يؤذيه لو كان حيا ولا يكسر عظما وإلا تركت. والدليل على جواز تشريح الكافر، قد تقدم قلنا أن الكافر يجوز تشريحه إذا كانت هناك يعني منافع أو في بحوث طبية ونحو ذلك، ما قاله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، محل الشاهد أن ذلك كان عندما قال المسلمون لئن نصرنا لنغدون على ما فعلتم، قال الصحابة لكن لئن نصرنا الله عز وجل سنمثل بكم مثل ما مثلتم بنا، فالله عز وجل قال نعم وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير، إذن عاقب وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم، يعني يجوز لكم أن تمثلوا نعم، والتمثيل يعني تقريبا كأنه تشريح نعم بالنسبة للكفار، هذا بالنسبة للكفار في القتال نعم حربيين. هذه الخامسة قلنا إذا الميت. السادسة نعم الكافر الحربي. وأما إذا كان ذميا فلا، إذا كان ذميا معنى عاش في بلاد المسلمين فلا، إنما هذا بالنسبة للحربي، الحربي الذي قال الله عز وجل فضرب الرقاب. نعم. السادس، نعم، هل سؤال القبر خاص بهذه الأمة؟ مصطفى ذكره، لم تذكر، لا تذكر أنه ذكره. نعم، لا أظن، لا أظن ذكره مؤلف. هل سؤال القبر خاص بهذه الأمة؟ نعم، قد وردت أحاديث تفيد أن السؤال، أن السؤال في القبر اختصت به هذه الأمة، مقصود هذه الأمة أمة النبي صلى الله عليه وسلم، أمة الإجابة. وسر ذلك أن ما قبلنا كانت رسلهم تعتزلهم إذا لم يطيعوهم ثم يصب عليهم العذاب. إذن كانت الأمم قبلنا إذا لم يطيعوا الرسل، الرسول يعتزل قومه ثم يصب الله عز وجل العذاب، ما في إلا هذا، يعني الجزاء الذي مباشرة يحيق بالكافرين، ولا يبقى هناك صورة فيها أن الشخص يظهر الكفر، يظهر الإسلام ويبطل الكفر. هؤلاء الذين يحتاجون إلى اختبار، لأن في داخلهم ما لا يظهرونه، فالسؤال يبديه سؤال القبر. إذن ومن جملة، نعم، وبسط ابن القيم رحمه الله المسألة في كتاب الروح، ومن جملة كلامه فيه أي في كتاب الروح رحمه الله أن الله بعث محمدا رحمة وأمانا للخلق، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، أمسك عنهم العذاب، المقصود بالعذاب العذاب الاستئصالي رحمه الله، العذاب الاستئصالي معنى العذاب الذي يعني يبيدهم أو يأتي عليهم جميعا، هذا لا يكون في هذه الأمة، هم مؤمنون منه، إنما كان في الأمم قبلنا. نعم، نعم، قال وما أرسلناك إن الله بعث محمد رحمة وأمانا للخلق وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، أمسك عنهم العذاب وأعطي السيف، فدخل في الإسلام بعض هائبا من السيف، إذا بعض الناس دخل في الإسلام خوف من السيف، فكان سؤال القبر ليتميز المنافق من المؤمن. نعم، وخالف عبد الحق الإشبيلي والقرطبي وقالوا السؤال لهذه الأمة ولغيرها، وتوقف آخرون منهم أبو عمر بن عبد البر لحديث أن هذه الأمة تبتلى في قبورها ويروى تسأل، وهو يحتمل أن يكون السؤال خاصا بهذه الأمة، وبهذا احتج من خصه بهذه الأمة مع قوله صلى الله عليه وسلم أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم، وقول الملكين ما كنت تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم، معنى يشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث آخر أنكم بي، إنكم بي تمتحنون وعني تسألون، هذه المستندات التي استند إليها من قال بأن سؤال القبر خاص بهذه الأمة، خاص بهذه الأمة. نعم، هذه المسألة السادسة تليها السابعة. نعم، مناسبة ماذا؟ ما؟ أليس تدخل في أحكام الجنائز؟ كما كنا نذكر مثلا أن في أحكام الجنائز عيادة المريض، فالسؤال المراد به السؤال الميت في القبر. النبي صلى الله عليه وسلم قال استغفروا لأخيكم وسلوا بالتثبيت فإنه الآن يسأل، تجد في أحكام الجنائز هذه المسألة، وتجد فيها كذلك يعني البقاء على قبره قدر ما ينحر جزور ويقسم لحمها. نعم، هذه علاقتها فقط. نعم، السابعة زيارة النساء للمقابر، زيارة النساء للمقابر. ها؟ ما الذي ذكرها؟ نعم، نعم لعن الله زوارات قبر أو زائرات قبر. نعم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زائرات قبور، أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان. قال بعض أهل العلم إن هذا كان قبل الترخيص، فلما رخص دخل في رخصته الرجال والنساء، وهذا هو الراجح. وكانت عائشة تزور قبر أخيها. نعم نعم، هذه الرواية في حق ضعيفة، والصحيحة زوارات. نعم، وكانت عائشة تزور قبر أخيها وتنشد من قول الشاعر: وكنا كندماني جذيمة حقبة من الدهر حتى قيل لن يتصدع، رحمك الله، وعشنا بخير في الحياة وقبلنا أصاب المنايا رهط كسرى وتبعا، ولما تفرقنا كأني ومالكا لطول اجتماع لم نبت ليلة معا. هذا من إنشادها، كانت يعني كأنها تسلي نفسها عن أخيها الذي توفي، تنشد هذه الأبيات عائشة رضي الله عنها. إذن كانت تزور القبور وهي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى قد يقول قائل كانت تزوره قبله، ولكن لا شك أن هذا الحكم تعلمه قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بامرأة عند قبر تبكي فقال: اتق الله واصبري، أخرجه البخاري ومسلم. ولم ينكر عليها إتيان القبر. وقالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم: كيف أقول يا رسول الله إذا زرت القبور؟ فقال: السلام عليكم أهل الديار المسلمون، إن شاء الله يكون يحقون، إن شاء الله يكون عفو العافية. والحديث أخرجه مسلم. إذن هذه من الأدلة الدل على أن زيارة النساء القبور تجوز. نعم، وأما من قال فزوروا هكذا قال، فالمعلوم كذلك أن خطابات الشارع حتى وإن جاءت بصيغة المذكر فتشمل النساء عند الأكثر. نعم، إذن نعم، إذن سليم الجميع المذكري لا يشمل. نعم لا يشمل، هو يشمل في الحق. نعم تفضل. نعم نعم، وشامل لهن من إذن فجمع المذكر سليم يصلح. نعم، النساء شقائق الرجال، هذا هو الحديث. نعم، كل خطاب موجه للنساء، وسوف يأتينا كذلك مثال آخر عليه، كل خطاب موجه للرجال لا خصوصية لهم به إلا إذا دل دليل أو كان أصالة من خصوصية الرجال. نعم، هنا انتهت المسألة السابعة. الثامنة: تعذيب الميت بالنياحة، ولا أظن ذكر حيدر. نعم، تعذيب الميت بالنياحة، والنياحة تعلمون أنها ليس هي مجرد البكاء، هناك البكاء الذي هو عبارة عن عبرات، الإنسان يكون ربما بداخله حزينا كأن هذا البخار الذي يكون بداخله يعصر فيتحول ماء فيسيل دموعا، وهو لا يستطيع رده كما لا يستطيع رد العطاس، لا يستطيع رده الإنسان، لا يستطيع رده. ولكن النياحة شيء آخر، النياحة هو رفع الصوت بالبكاء بصورة ترى كأن الشخص هذا يعاند القدر. نعم، وغير راض به، ويظهر في صفته التسخط. نعم، هذا الذي يسمى النياحة. نعم، ورد في حديث عن ابن عمر، في حديث ابن عمر، نعم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الميت يعذب في قبره بما نيح عليه. متفق عليه. وأنكرت عائشة على عمر وابنه عبد الله محتجة بقوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. عائشة رضي الله عنها كانت لا تريد الاحتجاج بهذا على أن الميت يعذب، كان لا مذهب أنها لا يعذب الميت. وكذلك أنكره أبو هريرة. نعم، وتأويله عند الجمهور أنه يعذب إذا هو أوصى بأن يناح عليه، كما قال الشاعر: إذا مت فانعيني، أظن صحيح عندنا فابكيني، كل ما وجدته في الحق أبكيني. لابد أن نرجع إلى نسختنا عندنا فانعيني فنصح أحسن. هي في الحق فانعيني، ما معنى فانعيني؟ أظن هالمعنى إيش؟ ماذا؟ لا لا، نعي الميت من الإخبار بوفاته بطريقة كأنك تقول بأنه فقدنا إنسان عظيم وكذا والآخر كذا، والنعي الإخبار بوفاة شخص إخبار يتضمن معنى التعظيم، وأننا وقعنا في كارثة، وأننا فقدنا هذا الشخص الذي ربما لا مثيل له ولا يعوض ونحو ذلك من هذا الكلام، هذا هو النعي. وهل يقولها نعيني بهذا المعنى؟ أظن فابكيني صراحة، أنا الذي وجدتهم يستدلون بهذا البيت هكذا البيت: إذا مت فابكيني، فابكيني بما أنا أهله وشقي علي جيبي ابنة معبدي. وهل يقترن النعي بشق الجيب؟ إنما البكاء، البكاء الذي يكون فيه نحيب وفيه رفع صوت ويكون نياحة. نعم، فإنه يعذب بوصيته إياهم ولو لم يمتثلوا، ولو لم يمتثلوا. نعم، يذم معنى أوصاهم كما أوصى هذا الرجل. نعم، وتأوله البخاري أنه يعذب إذا كان سنتهم، بمعنى المجتمع كأنهم كان هذا معروف عندهم، كما لو أحد منا مثلا هنا يعني يعرف للناس إذا مات الشخص يدعو عليه مأتم، وهو يعلم بأنه سيكون ولم يصب، أو يعلم بأن الناس سوف يؤخرون جنازته إلى يوم غدا أو بعد غد ربما، ولم ينههم، فهو في هذه الحالة كذلك يكون له نصيب، نصيب من هذا الوزر، كأنه أقرهم عليه. نعم، إذن فهذا كذلك كأنه من أعماله، أقرهم عليه وسكت وهو يعلم يقين بأنهم سوف يفعلون بهذا المنكر. نعم، هذا قلنا تأول البخاري أنه يعذب إذا كان سنتهم ولم ينههم ويوصهم بتركه فهو سبب. وقول آخر، وقول آخر، نعم، ذهب إلى محمد بن جرير الطبري رحمه الله وقال القاضي عياض هو أولى. سوف أذكر أنه ذهب إليه كذلك الشيخ الإسلام بن تيمية عليه رحمة الله، قال القاضي عياض هو أولى الأقوال، ومضمونه أن معنى التعذيب، وتأمله جيدا، رغم أن الشيخ الألباني رحمه الله كأنه قال به قولا ثم مرة أخرى تركه، قال هو تألم الميت بما يقع من أهله من النياحة وغيرها، فإنه يرق لهم. بمعنى ليس معنى التعذيب أنه يحقق، يعذب بمعنى يتألم، كما أنك أنت مثلا إذا مررت بشخص يضرب يحصل لك واحد الألم في نفسك وتود أنه هذا الشخص لا يضرب. نعم، بل لو كانت لك القدرة لذهبت إلى هذا الذي يضربه وفعلت به وكأنه ابنك وترق له ويحصل لك من الأحوال، هذا عذاب، هذا الذي يقع لك عذاب. كما أنك كذلك إذا رأيت أي شخص أي شيء لا تطيقه، بل ربما رأينا يحدثون عن الذين يعذبونهم في السجون، يعذبونهم بأشياء مثل هذه، يأتي مثلا بطفله ولا بكذا إلى آخر ذلك ويعذبه أمامه، فيكون هذا يتأثر تأثر كبير، ربما يجن، ربما يبلغ إلى درجة الجنون عندما يرى يعني واحد من أهله يعذب يضرب إلى آخر ذلك. إذن حملوا التعذيب على هذا المعنى، وليس معناه أنهم يعاقبون. قال فإنه يرق لهم، استدلوا بدليلين. هذا قول قلنا محمد بن جرير الطبري والقاضي عياض. قال الحديث الأول حديث فيه أنه صلى الله عليه وسلم زجر امرأة عن البكاء على ابنها، وقال إن أحدكم إذا بكى استعبر له صويحبه، فيا عباد الله لا تعذبوا إخوانكم. والحديث في التذكرة للقرطبي. نعم، هذا الذي كنت أذكره، أنك مثلا أنت فقط يحصل لك تحسر وألم داخلي، لأجل أنك ترى منظرا أو مظهرا لا يعجبك فتتألم أنت الداخل، مع أنك لم تضرب ولم لسه أنت المضروب. ما يدري لك عندكم أحد مثل يقول الناس اللي مع المريض هو هو المرض. هذا مثل تعرفه، مثل حقيقي، يقول اللي مع المريض هو المريض. إيش معناه؟ هو المرض المصاب بهذا الشخص، نعم، الذي فوق السرير تراه يتألم، نعم، ولكن الذي معه كذلك يتألم. الذي معه يعني الشخص الذي يشاهده وينظر إليه يتألم، ولكن ليس معناه يعاقب. هذا هو العذاب الذي يقصدونه. واضح ولا لا؟ إذا مفرق على كل هذه العقاب والعذاب. فالدفن، نعم عفوا، واستدلوا بحديث أن أعمال العباد تعرض على موتاهم، انتهى من سبل السلام. وروت عائشة رضي الله عنها في هذا لفظين، فروت عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: إن الله ليزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه، في قلب أن هذا خاص بالكفار، وهذا موافق لحديث عمر. وقال طائفة: إن هذا من عقوبة الإنسان بذنب غيره، وإن الله يفعل ما يشاء، ويجوز أن يدخل أولاد الكفار النار بذنوب آبائهم. وقال بهذا طائفة من أهل السنة، هذا النقل إن شاء الله عن ابن تيمية، قالوا: الصحيح أن الله يدخل النار من عصاه فقط. هذا قول غير صحيح، أن الله عز وجل يعني كأنهم قالوا يعني يجوز عليه أن يدخل أولاد الكفار بسبب ذنوب آبائهم، وأنه يفعل ما يشاء. والصحيح أن الله يدخل النار من عصاه فقط، وأما أولاد الكفار فالله أعلم بما كانوا عاملين. كذلك مسألة جيدة للإنسان على كل حال، ليس مقصودا لنا ولكن جاءت عارضا. أولاد الكفار هكذا يقال فيهم: الله أعلم بما كانوا عاملين. وغلط من نسب هذا القول لأحمد كأبي يعلى، نعم، واختار طائفة أنهم في الجنة، اختاروا الجزء. قال ابن تيمية رحمه الله: والذي في الحديث إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه، والعذاب أعم من العقاب، فإن العذاب هو الألم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن السفر، أو قال: السفر قطعة من العذاب. السفر قطعة من العذاب، إذن ولكن لو ليس عقاب. إن الشخص مجرد أنه يترك مألوفاته ويغادرها ويفارقها إلى يعني ممكن أشياء لا يعرفها ولم يألفها، فهذا كأنه يتعذب. لذلك الإنسان إذا قضى نهمته في السفر فإنه يعجل الأوبة. نعم. المسألة التاسعة، نعم، العقوبة واضحة. العقوبة هو أثر قد يكون مباشرة يقع على الجسد، على جسم الشخص، يتعذب به حقيقة، ليس يتعذب غيره يقع عليه العقاب، وهو إنما يتألم بسبب المشاهدة. لو قلت له مثلا: ماذا يؤلمك من جسدك الذي تشعر به؟ يقولك: لا يوجد شيء، إلا أني أحس، نعم، بداخلي أن نفسي قد تغيرت، لا ترضى بهذا فقط، هذا هو. ولكنه ألم يجده كما يجد المعاقب؟ لا، ولكن يجد ألما نفسيا، يمكن هكذا نعبره بالتعب العصر فقط. وأما هو من حيث صحة بدنه لا شيء به. وهذا هو الذي يجده المسافر، مع أن السفر في العصر الحالي قد يكون متعة على كل حال. نتكلم على السفر الذي الإنسان يخرج عن بلده ويترك كثير من مألوفاته، نعم، ويستقبل حياة أخرى يتكلف فيها أشياء من مأكل ومشرب و أناس وربما لغة لا يعرفها، فهو طبعا يعيش في حالة يعني هكذا عبر عنها في الحديث: السفر قطعة من العذاب. نعم، هو طبعا ليس عقوبة. الدفن ليلا، المسألة التاسعة، الدفن ليلا حبيب، ذكرها المؤلف، قل لا أذكر، قل لا أذكر أحسن. الدفن ليلا محمود، لن تبعد قد تذكرها وعدك. ماذا؟ أوقات النهي. إذن فهذه الأوقات أوقات النهي الثلاثة التي في حديث عقبة بن عامر. نعم طبعا لم يتعرض في الحديث هذا للدفن ليلا، والدفن ليلا فيه خلاف بين أهل العلم. الدفن ليلا، النهي عن الدفن في أوقات ثلاثة ثبت بحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة، يعني تكون الشمس مباشرة فوق الرؤوس حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. فالصلاة في هذه الأوقات مكروهة، وجوزه بعضهم، والراجح الكراهة للحديث. وكذا تكره في الليل، وكذا تكره في الليل، رغم أنه لم يأتي في حديث عقبة بن عامر، وسوف يأتي في الحديث لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا من أصحابه قبض فكفن في كفن غير طائل. كفن معناها موشر، مستوفي، موشوافي، يعني ممكن نعم يبقى بعض جسده كأنه يعني لا يصله الكفن، فهو كفن رديء يعني. وقبر ليلا، لعله ظهر لكم علة الإقبار ليلا. فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل، زجر أن يقبر بالليل حتى يصلى عليه، إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك. نعم. وعلل بعضهم النهي بأن الليل مظنة قلة المصلين، وكذا قد يكون الكفن رديئا. إذن يحمل مع ذلك كفنه الرديء الذي ليس هو يعني كافيا لتغطيته كله. فالدفن في الليل لا يجوز إلا إذا اضطر إليه، فإذا اضطر إليه جاز الدفن ولو مع استعمال المصباح. وذهب إلى هذا الحسن وابن حزم مستدلين أيضا بحديث حسنه الترمذي من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل قبرا ليلا فأسرج له سراج، فأخذ من قبل القبلة فقال: رحمك الله، إن كنت لأواها تلاء للقرآن. وقد رخص أكثر أهل العلم في الدفن ليلا، واستدلوا بما حصل من دفن بعض الصحابة ولم يلتفتوا إلى ضرورة ذلك، كما استدلوا بما روته عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر مات ليلة الثلاثاء ودفن من ليلته قبل أن يصبح. نقلت هذا من كتاب ما صح من آثار الصحابة في الفقه، هذا كتاب فيه ثلاث مجلدات، أقول لا بد لأي واحد وسع الله عليه أن يكون عنده هذا الكتاب، ليس في الحسوب بل يكون عنده الكتاب نفسه، ما صح من آثار الصحابة، كتاب كأنه يعني تحرى فيه الصحيح، وجاء فيه مما عند ابن المنذر، ومن كذلك مصنف الرزاق ومصنف أبي شيبة من آثار ما كان منها صحيحا، وذكر منه ما شاء الله يعني من الآثار. نعم نعم، ضرب كذا يخشى أن يتعفن إذا بقى الصباح تكون الجو حار، وربما إذا بقى لغدا ممكن تتعفن جثته، لا أخذ لك الضرر لا تنحسر. نعم، لا لو مات شخص مثلا في الليل، مثلا مات الساعة الواحدة ليلا ولا الثانية عشر ليلا، يعني لا ضرورة تمنع من أن يبقى الصباح، مات في الليل لابد يقوم على الساعة الواحدة والثانية ليلا ويدفنه. نعم نعم، تقصد يعني العنوان الراجح الجواز عند الضرورة. نعم. ما ذكرت لغير ضرورة، ولكن دفن أبوك استيقظ الآن دفن الليل دفن لم يتركه للصباح كما روت عائشة رضي الله عنها. ولكن حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيه أنه زجر، والزجر هذه اللغة أقوى من الحديث التي فيه حديث عقبة بن عامر النهى حكاية النهي، وهذا فيه زجر. حتى قال من قال بأن هذا ربما أبلغ من صيغة نهى في إفادة التحريم. نعم إياك. بعد المغرب ليل، بعد المغرب ليل. نعم، لأن في حق العلة أول حديث نعم صريح، ثم أيضا ما قاله معتبر أنه يخشى أن يكون ربما قد لا يصلي عليه الناس، لأن الناس في الليل ربما كثير منهم إذا صلت العشاء مثلا ممكن يركن إلى الراحة، يقول لك يخرج في الجنازة في ذلك الوقت. نعم، أو خشية رجاء الكفن، وهذا حتى وإن وجد فهو ليس معتبرا خصوصا مع قلة من يصلي عليه. نعم، والإكثار من المصلين الحق أمر مرغب فيه شرع. نعم. الله يحق صراحة الثلاجة دي مشكلة كبيرة جدا الآن في وقتنا الحالي، يعني الثلاجة الآن أنا أقول والله أعلم على كل حال لم أجده في كلام عالم قد يكون فيه إيذاء للميت. تصور إنسان تحطه في ثلاجة، إنسان بشر تتركه في ثلاجة، ماذا يحصل له؟ هذا النوع من أنواع التعذيب يقع الآن، يعني أشخاص تديه مثلا إلى سيبيريا تحطهم تماك فقط ممكن يموتوا بالبرد. نعم، أنت تضعه عندما يكون الناس يحملونه، وأنا هذا رأيته على كل حال، أنك إذا أردت أن تحمل تلقى كله تحمل يعني نقول أقلص تلش ما نقش تبقى هكذا فترة إلا وتبدل يديك كل واحد لك أنك تحمل شيء مثل ما تحمل شيء ساخن، تحمل شيء بارد يصعب عليك أن تبقى فترة زمنية وأنت حامل في نفس المكان بارد جدا، كل عظامه مجمدة وكلها يعني كأنها يعني مهم كما تتصور أي شيء مجمد. نعم وياك. ها؟ نعم لا نحن قلنا هو عندما تكون هناك الضرورة في الحكم الشرعي يلغى، لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة. نعم قول الجمهور أنه يكره. الإشكال وين؟ في ماذا؟ هناك قول من قال بأنه يكره، ولكنه عند الضرورة حتى هذه الكراهة تنتفي، عند الضرورة حتى هذه الكراهة لا تبقى لها. العاشر نبش القبور، ولا أظنه ذكره إبراهيم نبش القبور. نعم لا أظن المؤلف محمد أكرم. نعم، إذن نبش القبور ما حكمه؟ والأصل أنه لا يجوز، لا يجوز نبش قبر الميت وإخراجه منه، لأن الميت إذا وضع في قبره فقد تبوأ منزلا، فقد تبوأ منزلا وسبق إليه، فهو حبس عليه كأينا مثلا يسبق إلى أي موضع في هذا المجلس الذي نحن فيه فهو أولى به، فالميت سبق إلى هذا الموضع الذي هو يعني مدفون فيه، فكسبق الأحياء إلى المواضع، هكذا يتكلم بعض الفقهاء. وسبق إليه فهو حبس عليه أي وقف، وقد يؤدي النبش إلى كسر عظمه، وإنما ينبش إذا دعت الضرورة إلى ذلك أو فيه مصلحة شرعية يقررها أهل العلم. نعم. لا نقلته من فتاوى الجندين بشيء من تصرف. وحرمة المؤمن باقية بعد وفاتهم، بل حرمتهم أعظم منها وهم أحياء، لأنهم سلفنا، هكذا تكلم بعضهم، لأنهم سلفنا. ونقل الشيخ الليش عن صاحب المدخل اتفاق المسلمين على أن الموضع الذي يدفن فيه المسلم وقف عليه ما دام منه شيء، ما دام أي شيء، ما عدا عجب الذنب الذي يعني ما يستطيع أحد أنه يعجبه، ولكن ما دام أي عضو من أعضائه باقي ولو أصبع ولو كذا منه فيبقى ذلك الموضع وقف عليه. لكن إذا ذهب جثته بكلها يفتش عليه ربما أنه غرب المكان لا نجد شيء، ورغم أنهم متأكدين بأنه كان موجود جثة هنا، فهنا في الحقيقة الأحكام تتعلق بجثة ما دامت ليست موجودة نستطيع أن ندفن فيه. نعم. وقال ويستثنى من هذا الحكم ما إذا دفن ميت بأرض مملوكة للغير. إنسان مثلا أخطأ مش دفن في أرض مملوكة لأشخاص وثبت بأنها ليست أرض وقف على الدفن ودفن فيها في شخص خطأ، وهذا كذلك الشخص لم يريد التنازل، قال أنا أريد أرضي وأريد لميتكم هذا أن تبحثوا له على مكان للدفن. نعم. ويستثنى من هذا الحكم إذا دفن ميت بأرض مملوكة للغير وأبى أن يقر صاحب الأرض على الدفن بها فيحول إلى المقبرة العامة ويحوله أولياؤه. هذا على كل حال يعني جيد، هذا أن الذي يتولى تحويلهم أولياؤه. نعم. إن وجدوا، فإن لم يكونوا حوله أولياء الأمر. وكذلك من الصور التي يجوز فيها النبش أن يتعرض القبر للانهيار بسبب انجراف التربة أو نهر مجاور، يعني خفنا أنه مثلا ممكن هذا يعني القبر موجود بجانب نهر، بحيث إذا النهر كل حال أحيانا يقوى ممكن جدنا هذه القبور التي كلها مجاورة له تمشي مع الماء. نعم. إذن فهنا يتعين أن نحول هذه المقابل. أو يكون القبر نعم أو يتعرض القبر لانهيار بسبب انجراف التربة أو نهر مجاور، أو يكون القبر في مكان تعين لمصلحة شرعية. نعم. وإن كانت القبور للمشركين جاز نبشها، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما بنى مسجده بالمدينة. النبي صلى الله عليه وسلم مسجد المدينة بناه وكانت فيه قبور، فالقبور أمر بها أن تنبش وأن النخيل يقطع، وبنى مسجده في هذا المكان. نعم. ليش بقينا مسألة قليلة؟ نعم. من أجلي؟ كنائز. أي كنائز؟ كنوز تحت القبر. هذا كذلك في الحق ما في مصلحة، هذا ربما الشيطان هو الذي يضعه تحتهم ولا طريقة من ها؟ كما قال أنها موجودة هي مظنة فقط. إذا كان هناك مثلا ممكن نقول منجم أو بئر نفط ولا شيء كبير، وأما واحد يضع لك تحت قبر ممكن 10,000 ولا 20,000 ممكن نبش القبر من أجل ذلك، ما أقول. نعم. لا لا، أهرامات مصر نجعل فرعين صلى الله عليه وسلم ليسوا مسلمين، كفار. تقصد الكفار، تقصد المسلمين. لا، القبور قبور من؟ قبور الكفار. لا، القبور قبور الكفار، قبور المسلمين. كفار لا بأس، كلها الكفار قلنا لا حرمة لهم إلا إذا كانوا ذميين فلا، وأما إذا كانوا كفار وأرض يعني مقطعا أن الذي فيها مدفون، حتى هؤلاء الكفار نفرض أنهم كم سيكون مستحيل ليس هناك قبر. الأرض مهما يدوم الشخص فيها ما أظن يبلغ 100 سنة تبقى يعني عظامه يعني كما هي في الأرض. أظن هل الخبرة ممكن جدا في أي أرض معينة؟ يقولون بأن هذا الأرض الذي يعني عرفناه أن الشخص إذا بقي 50 عام لا الأراضي تختلف على كل حال، الأراضي تختلف، هناك الأراضي التي ممكن جدا بحسب طبيعتها ممكن جدا تكون فيها حتى بعض التربة النارية هكذا ممكن جدا تتلاشى العظام ممكن في مدة زمنية وجيزة جدا، هناك بعض الأراضي التي تحتفظ بالجثث يعني كاحتفاظها بها في الثلاجة. على متى دا؟ ومن نبيه؟ لا نحن في الحق ما عندي هذا، ولكن الذين يعرفوا أنه غالبا الكفار سيما الذين في بلداننا الجزائر كان فيها شيء نبي، لا نعرف نبي من الأنبياء كان في الجزائر إلا ما يزعم أهل بسكرة قالوا خالد بن سينا النبي، أهل بسكرة عندهم واحد قالوا خالد أصحاب مدينة سيدة خالد قالوا بلي خالد بن سنان هذا نبي من الأنبياء، قطعا لا يقصدون النبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم ولكن يقصدون أنه بين عيسى والنبي صلى الله عليه وسلم. وفي حق وقت ما وقفت على كلام لابن كثير يقول كلام شبيه بهذا لكن لم أدري أين بالضبط. نعم 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 الحفريات ما بها لكن الحفريات لا تتعلق ب ولكن قبور المسلمين، لا قبور المسلمين قلنا هي التي لها الحرمة، قبور الكفار لا إشكال في ذلك. لا قبور الكفار لا حرمة لها، قبور الكفار لا حرمة لها، ولكن الكلام كل هذا الكلام إنما هو في نمش قبر المسلم، قبر المسلم الذي لا يجوز نمشه ومهما يكون الدواعي، مثلا قالنا ننقله إلى قبور الصالحين ولا نقوله مثلا إلى أن يكون مدفون بقرب من والديه وخالته وعمه ونحو ذلك، كل هذا ليس مصوغات معتبرة. هم عندنا عنوان جانبي فقط قل الأمر. نعم نعم دفن آخر المقبرة في الطريق ولا ماذا؟ خلاص على كل حال إذا تدخل في مكان ليس مسوغ كذلك هو الذي في الحق كأنه عاقب نفسه وحجز مكانا، حجز مكان كان المفروض ممكن هذا المكان يستعمله أو يستفيد منه فإذا به حفره جعله مقبرة، كما لو أن شخصا في بيته جعل في بيته مثلا شيء لا يستفيد منه. هذا شيء آخر كذلك، إذا خشي في الناس ممكن إذا تكلم في ذلك مجلس علمي أو شيء من ذلك ممكن. نعم وياك. نعم رفات ما بها هذا ليس مسوى كذلك جعله مسجدا، ليس مسوى جعله مسجدا يجدونه المسجد مهما يكون المقبرة التي تتسع لمسجد إما أن يجعلوا مقبرة بكاملها وإما أنه لا يكفي، إذا كان هذا قبرين أو ثلاثة ماذا سوف يبني مسجدا؟ إلى كل حال هذه الأمور يجتهد فيها كبار السن إذا كان هناك الأمور منظمة فيعرفون قال هذه المقبرة أو هذه الجهة من المقبرة قديمة جدا بحيث أهلها مستحيل يكون الآن موجودين، فإذا جعلوا فيها شيء من هذا الذي له مصلحة عامة ممكن. نعم نعم استخرج هذا كذلك ليس مسوق، هذا عبث فقط، يلبش في المقابر من أجل السحر واستخراج السحر، كله زعامات فقط. بعض الناس رأيناهم كذلك يقول السحر، الشياطين تلعب به، يقول السحر عند المقبرة الفلانية فيذهب هو من أجل أن ينبش القبور، وربما وجد سحرا، ربما وجده وربما لا يجده، ولكن هو استباح نبش القبور لأجل أمر غير مقطوع به. نعم. الحادي عشر، مسألة الحادي عشر، مسألة ربما الكلام فيها مختصر. تعزية الكافر القريب، تعزية الكافر القريب، أخذت مباشرة في الفتوى اللجنة الدائمة. إن كان المقصود من تعزيتهم أن يرغبهم في الإسلام فإنه يجوز ذلك، كذلك المسألة الثانية عشر، المسألة الثانية عشر صفة التسليم من صلاة الجنازة، صفة التسليم من صلاة الجنازة، كذلك أخذت أيضا كما هي من كتاب ما صح من آثار الصحابة في الفقه لزكريا غلام قادر عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال إذا صلى الإمام على الجنازة سلم في نفسه عن يمينه. وقلت أحلت على كتاب شيخ الألباني رحمه الله ذكر الأدلة على أن التسليم من صلاة الجنازة يكون سرا. نعم، ليس حديث وإنما أثر من قول عن سهل بن حنيف. نعم، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال إذا صلى الإمام على الجنازة سلم في نفسه عن يمينه. الصفحة 31 الجزء الأول من ما صح من آثار الصحابة في الفقه. سر. نعم، الغسل على من غسل الميت، الغسل على من غسل الميت، لأن في حديث كل حال بعض أهل العلم يستند إليه، من غسل ميت فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. هذا عندي الثالث عشر، الثالث عشر. نعم، قال الشيخ مقبل يندب، وأما حديث من غسل ميت فليغتسل ومن حمله فليتوضأ فهو ضعيف، ومع ضعفه فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن لا ينجس، إن المؤمن لا ينجس. نعم. نعم، مغسل الميت ليس لازم أن يتوضأ ولا يكون لا وضوء ولا يكون طهارة، قد يكون غسله ليس حتى متوضئ، هو في نفسه ليس متوضئ، ليس لازم أن يكون هو في نفسه متوضئا. نعم. كونه مثلا بمجرد تغسيله كأنه صار محتاج لاغتسال، مؤمن طاهر، إنما يغتسل من عليه حدث أكبر أو أصغر، وهو ليس بمجرد تغسيله. لكن على كل حال الكلام فقهي فقط، ليس عليه دليل يعني ظاهرة كذا واضح. بعضهم قال أن الإنسان إذا غسل الميت يحصل له انفعال داخلي بسبب رؤية الموت، وعليه فإنه يؤمر ندبا بالوضوء كما يؤمر الغضبان بأن يتوضأ. الشخص إذا غاضب مندوب له أن يتوضأ من أجل إزالة هذا الانفعال الذي وقع له بالماء. نعم، وكذلك الشخص الذي لمس امرأته أو قبل امرأته يندب له أن يتوضأ، لأنما حصل له كذلك من تحرك غريزة نحو النساء، هذه حالة انفعالية. نعم، لو أزالها بالوضوء فإنه مندوب، فجعلوا يعني توضؤ المغتسل أو الذي حمله من هذا الباب، من هذا الباب فقط وليس واجبا. نعم نعم ماذا؟ نعم الثاني عشر صفة التسليم من صلاة الجنازة. ذكرت في حديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال إذا صلى الإمام على الجنازة سلم في نفسه عن يمينه. نعم المسألة الرابعة عشر مسألة الرابعة عشر ما قبل الأخير يعني ما قبل الأخير كفن المرأة ككفن الرجل، لأن على كل حال شائع بل عند كثير من السلفيين أن المرأة كفنها خمسة أثواب وأن الرجل ثلاثة. فإذا كفن فإذا عفوا فإذا كفى في التكفين ثلاثة أثواب اكتفي بها، نعم كما كان كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام كفن في ثلاثة أثواب بيض يمانية سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة. وإذا ستر ثوب واحد اكتفي به كما كان يوم مات مصعب بن عمير، عندما مات يوم أحد لم يجدوا ما يكفنونه به إلا بردة إذا غطي بها رأسه ظهرت قدمه. نعم قلت إلا أن صاحب منظومة السبل السوية قال للمرأة الإزار والدراع خذا للمرأة الإزار والدرع خذا ملحفة مع الخمار وكذا لفافة قد جاء في المنقول عن من ولي غسل عن من ولي عن من ولي عن من ولي عن من ولي غسل ابنة الرسول. نعم عن من ولي غسل ابنة الرسول قال للمرأة الإزار والدرع خذا ملحفة مع الخمار وكذا لفافة قد جاء في المنقول عن من ولي غسل ابنة الرسول. للمرأة الإزار والدرع خذا ملحفة مع الخمار وكذا لفافة، هذه خمسة نعم، قد جاء في المنقول عن من ولي غسل ابنة الرسول. قال الشارح زيد محمد المدخلي رحمه الله قال وقد اعتمد الناظم في القول بمشروعية هذا العدد للمرأة بما جاء منقولا عن من ولي غسل ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعن ليلى بنت فائق أو بنت قائف عفوا الثقفية قالت كنت في من غسل أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وفاتها، وكان أول ما أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقاء ثم الدرع ثم الخمار ثم الملحفة ثم أدرجت بعد ذلك في الثوب الآخر. الإدراج معناها الطفل في حقك. قالت ورسول الله صلى الله عليه وسلم عند الباب معه كفنها يناولها ثوبا ثوبا. ثم قال الشارح أيضا والصحيح أن صاحبة القصة هي زينب رضي الله عنها، وأما أم كلثوم فلم يحضرها لأنه كان ببدر، نقله عن ابن القطان وذكر علل هذه القصة يعني ضعفها، ثم ختم بقوله وإذا كان الأمر كذلك ما ضعيفة فالأفضل أن تكفن المرأة كما يكفن الرجل إذ لا موجب للتفريق ولا دليل عليه سالم من علة قادحة. إذن تكفي المرأة كتكفين الرجل لا فرق، إذا استطاع أن يكفن الإنسان في ثلاث ثواب لم يجد حتى ثوب واحد ساتر يكفنها فيه، نعم وتكون كذلك بيضاء، نعم الثوب الأبيض نفسه كان يحب أن يكفن فيه. نعم المسألة الأخيرة خامس عشر الموعظة عند القبر، لا أظن ذكرها ولا بإشارة. الموعظة عند القبر هكذا بوب في رياض الصالحين وبوب البخاري بقوله باب موعظة المحدث عند القبر وقعود أصحابه حوله. قال الشيخ العثيمين رحمه الله في شرحه لرياض الصالحين: وعلى هذا فإذا جاء إنسان إلى المقبرة وجلس الناس حوله فهنا يحسن أن يعظهم بما يناسب بمثل هذا الحديث. ثم قال: أما أن يقوم القائم عند القبر يتكلم كأنه يخطب فهذا لم يكن من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالسنة أن تفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وموعظة النبي صلى الله عليه وسلم كانت كما روى علي بن أبي طالب قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد فأتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله ومعه مخصرة عود يعني، فنكس فجعل ينكت بمخصرته، معناه كأنه هكذا يفعل بالأرض. ثم قال: ما منكم من أحد، ما من نفس منفوسة إلا كتب مكانها من الجنة والنار، وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة. فقال رجل: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ فمن كان منا من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة. قال: أما أهل السعادة فييسرون لعمل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل الشقاوة. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسر يسرنا. قال الشيخ مقبل: لو استغل في وعظ وإرشاد أمر طيب لا بأس به. ثم قال: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يلازم على ذلك، فينبغي للشخص أن يتخول الناس في بعض الأوقات بالموعظة. نعم، إذن هذه في الحق إنما هي بعض مسائل وليست كل المسائل التي المؤلف يذكرها، ولكنني ظننت بأنني هذه أهم المسائل التي يعني لا نريد أن نتخطى الباب ولا نعرف ما فيها من الفقه، وأظنه نكتفي بهذا فقط.